تفسير آيات الأحكام من سورة النور لفضيلة الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل أيها الإخوة آيات الأحكام في سورة النور بشرح شيخنا الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عليه رحمة الله.
قال سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله: الآيات التي بعدها تتعلق باللعان، وذلك لأنه لما نزل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، كان بعض المنافقين وبعض المتساهلات يدخلون على النساء في حال غفلتهن وغيبة رجالهن أو نحو ذلك، فخيف أنه يقع فعل الفاحشة. ذكروا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قال: كيف نزلت يا رسول الله؟ قال: هكذا. قال: أنا أعلم أنها حق، ولكن إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا كيف يذهب يأتي بأربعة شهداء؟ إذا ذهب ليحضرهم فإن هذا الفاجر يقضي وطره ثم يهرب. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربتهما بالسيف غير مصفح. قال: أي ضربتهما بحده. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير منا.
هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة. نعم.
قال رحمه الله: يعني أقره على هذه الغيرة. وقيل عن سعد بن عبادة إنه لم يطلق امرأة فتجرأ أحد أن يتزوجها من شدة غيرته. فكذلك تنبغي الغيرة على محارم الله عموما وعلى محارم الإنسان خصوصا. فالمسلم يغار إذا رأى امرأة من المسلمين تقع في فاحشة، بل امرأة من بني آدم، فكيف تكون غيرته إذا رأى زوجته أو بنته أو أخته يقع عليها من لا تحل له؟ لا شك أن هذا يحمله على شدة الغيرة وشدة الحماسة. ثم حدث أن اتهم رجل امرأته فسأل ابن عم له يقال له عاصم.
عاصم هذا المقصود به عاصم بن عدي الأنصاري. عاصم بن عدي الأنصاري. نعم.
فسأل ابن عم له يقال له عاصم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ كيف يفعل؟ فقال: يا عاصم، سل النبي صلى الله عليه وسلم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعافها. فقال عاصم لعويمر: ما أتيتني بحل؟ فقال عويمر: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.
المقصود هنا عويمر العجلاني، وسيأتي الحديث عنه.
فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا. فجاءت المرأة وتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ثم طلقها 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم.
قال رحمه الله: ووقعت واقعة أخرى شبيهة بها لهلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في حديث كعب بن مالك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قذف امرأته برجل يقال له شريك بن سحماء، فتلاعنا على ما ذكر في هذه الآية، فبدأ بالرجل فقال: اشهد على نفسك 4، وأشار إلى المرأة فقال: أشهد بالله على امرأتي هذه أنها قد زنت. كرر ذلك 4. فلما كانت 5 قال: اتق الله فإنها الموجبة. فأقدم وقال: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وجاء دور المرأة فأمرها بأن تشهد، فشهدت وقالت: أشهد بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما رماني به. فلما جاءت 5 قال لها: اتق الله فإنها الموجبة. وفي رواية: أمر من يضع يده على فمها. أمر امرأة أو نحوها. ثم إنها تلكأت قليلا ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فأقدمت وقالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين.
طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس. نعم.
قال رحمه الله: في بعض الروايات أنه وعظهما قبل ذلك وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ لا شك أنه صحيح أن أحدهما كاذب، ولكن الله تعالى هو الذي يعلم، فكان يذكرهما ويعظهما قبل البدء في الأيمان رجاء أن يتراجع أحدهما إن كان كاذبا، فلما أقدم كل منهما على الشهادات فرق بينهما. فاللعان شهادات وأيمان مقرونة بلعن أو غضب على إثبات الزنا أو نفيه، فالغالب أن الرجل هو الصادق والمرأة هي الكاذبة، لأن كثيرا من النساء قد تكون متهمة، ولأنه لا مصلحة له في رميها وهو كاذب، إذا كرهها تمكن من طلاقها وسترها، فلا يكون هذا القذف إلا إذا غلب على الظن أنه صادق فيما قذفها به، ومع ذلك فإنه لا بد من اللعان.
طبعا هنا مسألة، لماذا اعتبر الشارع اللعان بين الزوجين دون الأجنبيات؟ لماذا اعتبر الشارع اللعان بين الزوجين الرجل والمرأة دون الأجنبيات؟ هذه المسألة يجيب عنها الفخر الرازي أن ذلك لوجهين هذا الاعتبار. أولاً أنه لا معرة على الزوج القاذف في زنا الأجنبية، أنه لا معرة على الزوج القاذف في زنا الأجنبية، والأولى له ستره، أما إذا زني بزوجته فيلحقه العار والنسب الفاسد. والوجه الثاني أن الغالب في المتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة، وهذه ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، أن الغالب في المتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة. وهنا مسألة أخرى أيها الإخوة، لماذا اللعان للزوج وهو المتهم للزوجة؟ يعني لماذا يلاعن الزوج وهو متهم لزوجته؟ فيقول أهل العلم أن اللعان للزوج براءة، أن كون الزوج يلاعن هذا براءة له كالشهود للأجنبي، فإن لم يأتي الأجنبي بأربعة شهداء حد فكذلك الزوج إن لم يلتعن. وهنا مسألة أخرى، لماذا الذي يبدأ باللعان الزوج وهو المتهم؟ لأن الله بدأ به في الآية، الله في هذه الآيات بدأ بأن الزوج هو يلاعن، وهذا درء للحد عنه ونفي للنسب منه، حتى ما ينسب المرأة إذا كانت حبلى، لحديث البينة أو حد في ظهرك. ومسألة أخرى نذكرها أيها الإخوة، قال أهل العلم اللعان يفتقر إلى أربعة أمور، اللعان يفتقر إلى أربعة أمور. الأمر الأول الألفاظ، تحدد الألفاظ وهذه حددت في الآيات. الثاني المكان الذي يتلاعنا فيه، يحدد لهم مكان. الثالث الزمان، يحدد لهم زمان. الرابع جمع من الناس، جمع من الناس يجتمعون ليشهدوا هذا اللعان. فالأول الذي هو الألفاظ والأخير جمع من الناس مشروطان، لا بد منهما، والمكان والزمان مستحبان، والمكان والزمان مستحبان. نعم يا شيخ اقرأ.
قال رحمه الله: أول ما حدث أن رجلاً جاء بقذف امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: كيف ذلك يا رسول الله؟ فأخبره بأنه لابد من البينة التي أمر الله بها. بعد ذلك أنزل الله تعالى هذا الحد الذي يختص بالزوجين.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية. نعم.
قال رحمه الله: فقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم يختص بالرجل يرمي زوجته ولا يكون العكس، فالمرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البينة أو الحد عليها ولا يكون هناك لعان، فاللعان خاص إذا قذف الرجل امرأته بالزنا لا إذا قذفها بغير الزنا.
وهذه مسألة واضحة أنه لا يكون اللعان إلا بالقذف بالزنا فقط. نعم.
قال رحمه الله ولا بد أن يصرح فيقول إنها زنت، أما إذا لم يصرح وقال رأيت معها رجلا أجنبيا أو رأيتهما في لحاف أو قال لها قد وطأك غيري أو قال وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة فلا يكون قاذفا ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعزير سيما إذا كانت غير متهمة.
هنا كأن الشيخ يذكر أن للعان شرطان، الشرط الأول كما قلت أن يقذف بالزنا، أن يقول هي زانية زنت ولا يكون بغير الزنا، والثاني أن يصرح بهذا الشيء. وهذه كأنها ذكرها الشيخ أيضا كما ذكرنا سابقا في القذف لما تكلمنا عن القذف. نعم.
قال رحمه الله فعرف بقوله والذين يرمون أزواجهم أن هذا خاص بالرجل يقذف امرأته.
هنا أيها الإخوة في الآية أزواجهم لفظ زوج، وهذه فائدة أحب أن أذكرها لكم، لفظ زوج يطلق على الذكر والأنثى، وهو في جانب الأنثى أفصح من زوجة، في جانب الأنثى أفصح من قول زوجة لفظ زوج، إلا في الفرائض، إلا في الفرائض تقال زوجة، أما في غير الفرائض يقال زوج للمرأة. نعم.
قال رحمه الله فعرف بقوله والذين يرمون أزواجهم أن هذا خاص بالرجل يقذف امرأته، ولا يدخل فيه المرأة تقذف زوجها، فإنها إذا قذفت زوجها فإنه عليها الحد الذي ذكره الله، ولا يحصل بذلك تفرقة بينهما. ثم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي لا يتيسر لأحدهم أن يأتي بالشهداء لأنه في بيته يخشى إذا ذهب ليجمع الشهداء هرب الزاني، والعادة
طبعا هنا كما ذكر سعد بن عبادة قال يهرب. نعم.
لأنه في بيته يخشى إذا ذهب ليجمع الشهداء هرب الزاني، والعادة أنه كذلك، ففي هذه الحال جعل له حد خاص، وهو قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والشهادة أن يتلفظ بكلمة أشهد ولا يقول أقول أو أعلم أو إن امرأتي هذه زانية أو قد زنت، بل يقول أشهد بالله، يأتي بكلمة أشهد بالله يكرر ذلك أربع مرات، وفي الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما رميتها به، ويلقنه الحاكم في كل مرة فيقول قل أشهد بالله على هذه المرأة أنها قد زنت، ثم يقول له في المرة الخامسة قل إن لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو إن كنت من الكاذبين.
هنا فائدة أيها الإخوة وهداية، قد أكد الرجل الذي يعني يرمي زوجته صدقه في يمينه بثلاث مؤكدات كما في الآية فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هنا أكد صدقه في يمينه بثلاثة مؤكدات، أولها بإن التي تفيد التوكيد، والثانية اللام المؤكدة دخلت عليه، والثالثة وصف بأنه من الصادقين أي من زمرة أهل الصدق وجماعتهم، فهذه ثلاث مؤكدات تؤكد صدقه في يمينه. نعم يا أخي.
قال رحمه الله تقدم أنه يندب قبل ذلك أن يعظهما ويذكرهما ويحذرهما ويدعوهما إلى التوبة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سعيد بن جبير، في صحيح مسلم من حديث سعيد بن جبير. ونقف أيها الإخوة مع فائدة ومسألة، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقيم عليها الحد ببينة، فنقيم على تلك المرأة الحد أن يأتي ببينة. الحالة الثانية أن تقر المرأة بذلك، تعترف، فيقام عليها الحد بسبب إيش؟ الإقرار. والثالثة، الحالة الثالثة أن تنكر، وإذا أنكرت المرأة نرجع إلى اللعان، نرجع إلى اللعان. نعم يا أخي.
قال رحمه الله: فعذاب الآخرة على هذا الكذب والظلم أو على هذا الجمع بينهما، إذا كانت المرأة كذبت وفجرت وحلفت على فجور وكانت مع ذلك قد زنت، فإنها تستحق عذابا شديدا، وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وكذلك الرجل إذا كان كاذبا عليها قد توعده الله تعالى بعذاب شديد في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، إلى آخر الآيات. فعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. يذكر الفقهاء في كتبهم باب اللعان.
هذه فائدة يذكرها شيخنا الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، فيقول
نعم. قال رحمه الله: يذكر الفقهاء في كتبهم باب اللعان أو كتاب اللعان، ويذكرونه في كتاب الطلاق، ويصفونه بما ورد في هذه الآيات: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا قذفا صريحا ولم يستطع الإثبات بالبينة ولا بالقرائن التي ترجح قوله، فلا بد من الملاعنة، وهي أن يحضرا عند الحاكم، ثم على الحاكم أن يعظهما ويخوفهما، ثم يبدأ بالرجل ويلقنه كل مرة أن يقول: أشهد بالله على هذه المرأة التي هي امرأتي أنها قد زنت أو أني رأيتها تزني. ثم في المرة الخامسة يقول له: قل علي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميتها به. فإذا تمت شهادات الرجل، فإن اعترفت المرأة وأقرت أقيم عليها حد الرجم لأنها محصنة، وإذا أنكرت فعليها أن تشهد أيضا. قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله.
طبعا هنا المقصود يدرأ عنها حد الزنا، يدرأ عنها أن يدفع عنها حد الزنا. نعم.
قال رحمه الله: يعني يدفع العذاب وهو الرجم شهادتها على نفسها، فيلقنها الحاكم أن تقول: أشهد بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما رماني به، تكرر ذلك أربع مرات، ثم يلقنها في المرة الخامسة فيقول: قولي إن غضب الله علي إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما، والتفريق يكون أبديا، بمعنى أنها لا تحل له حتى ولو أكذب نفسه، بل تحرم عليه تحريما مؤبدا، كتحريم نكاح أخته أو بنته أو أمه، لا يحل له أن يتزوجها ولو بعد زوج أو بعد أزواج.
وهنا أيها الإخوة فائدة نستفيد من كلام الشيخ عليه رحمة الله، أن عصبة الزواج عصبة عظيمة قوية لا تنفك بأي شيء، لكن لما دخل الشك بين الزوجين وبدت الأمور في التفرقة، فرق بينهم بعد ذلك فرقة أبدية، فلا تحل لذاك الرجل أبد، لو تزوجت غيره أو مات الزوج الذي تزوجته لا يرجع لها هذا الذي لعنها، لأنه من المفترض من البداية أن يمسك بزوجته ولا يسمح للشيطان يدخل بينهما. فهذا يدل على قضية أن الزواج أمر مؤكد، وعقد الزواج أمر عظيم جدا، لا يتم هذا العقد أو لا يبطل هذا العقد بمجرد أن هذا الإنسان يفكر في هذه الأمور أو يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. نعم يا.
قال رحمه الله: ثم سمعنا في حديث عويمر العجلاني أنه لما لاعن قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يفهم من هذا أن له أن يمسكها، والصحيح أنه تسرع، وإلا فلو سكت لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنها قد حرمت بمجرد تمام الملاعنة. وأخذ بعض العلماء من
طبعا هنا المسألة التي يتكلم عنها الشيخ عليه رحمة الله، هل إذا لاعن الرجل زوجته هل له أن يطلقها أو تكون هناك فرقة؟ الآن الشيخ يبدأ يفصل فيها فيقول:
قال رحمه الله: وأخذ بعض العلماء من حديث عويمر جواز الطلاق ثلاثا، لأنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب العلماء كابن القيم أن هذا الطلاق لا حاجة إليه، لأن الفرقة تحصل بتمام الملاعنة ولو لم يطلق، فهي قد انفصلت منه وبانت بينونة كبرى، ولو تابت ولو ندم هو ولو كذب نفسه. ثم في هذه الآيات قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. المعنى: إذا وجدوا شهودا يشهدون بأنها قد زنت فإن العمل على شهادة الشهود ولا حاجة إلى الملاعنة، وإنما يحتاج إليها إذا لم يكن لهم شهود، والشاهد يخبر بما شاهده، أي رآه مشاهدة أمام عينيه، والصدق هو الإخبار بما هو موافق للواقع، إنه لمن الصادقين، والمعنى الصادقين فيما قذفها به. والخامسة أي الشهادة الخامسة، لكن ما ذكروا أنه يأتي فيها بلفظ الشهادة، وإنما يأتي فيها بلفظ اللعن، فلا يقول: أشهد بالله أن علي اللعنة، بل يقول: وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا. وكذلك قوله: ويدرأ عنها العذاب، يدرأه يعني يدفعه عنها، والعذاب هو عقوبة الزنا، فيسلمها من العذاب ويدفعه عنها ويخلصه، فيسلمها من العذاب ويدفعه عنها ويخلصها منه أن تشهد 4 شهادات بالله. وكلمة أشهد أيضا صريحة في أنها تأتي بلفظ أشهد، وإن كان معناه غير المشاهدة، المعنى أقر وأعترف.
هذا الآن الشيخ يتكلم عن معنى أشهد، ما معنى أشهد؟ نعم،
قال رحمه الله: المعنى أقر وأعترف أو أقول وأعلم أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به ورماني. والخامسة أن غضب الله عليها، فتقول: علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به، ولا تقول أشهد. وقد جعل اللعنة عليه، وقد جعل اللعنة عليه والغضب عليها، ومعروف أن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والغضب
هنا هو كأن مسألة الشيخ يقول كأن يعني يقال: وإن قيل لماذا جعل اللعنة عليه والغضب على المرأة، لماذا؟ يتكلم عن الشيخ الآن فيقول:
قال رحمه الله: وقد جعل اللعنة عليه والغضب عليها، ومعروف أن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والغضب هو سخط الله تعالى على العاصي الذي يؤثر أنه إذا غضب عليه فإنه يلعنه ويعذبه وزيادة. ورد في حديث قدسي أن الله يقول: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ 7 من الولد.
طبعا هذا ذكر في الزهد للإمام أحمد وفي حلية الأولياء من حديث وهب بن منبه. وهنا أيها الإخوة نذكر هداية لماذا عبر بالغضب في جانب المرأة واللعن في جانب الرجل. أهل العلم قالوا أنه عبر بذلك لعدة اعتبارات: أولاً أن في ذلك تغليظاً على المرأة أن عبر عنها بالغضب، تغليظاً عن المرأة لأن المرأة هي أصل الفجور ومنبعه. الثاني، الاعتبار الثاني، لأن زنا المرأة أعر وأضر، ولهذا قدمت في آية الجلد فعبر عنها بالغضب. الثالث، للحث على اعترافها بالحق حتى تعترف بالحق عبر بالغضب. الرابع، لأن الزوج الأصل أنه لا يتجشم غالباً فضيحة أهله، ما في رجل أبدا يفضح أهله مباشرة، لأن هذه الفضيحة تستلزم فضيحة له إلا إذا كان صادقا. الاعتبار الخامس، لأن المغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه، والمرأة تعلم أن زوجها صادق معذور فيما رماها، فلذلك عبر عنها بالغضب. السادس، لأن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن، وهذا ورد تكثرن اللعان، وهذا معروف النساء، فلذلك عبر أن غضب الله عليها. الاعتبار السابع، لأنها أغضبت زوجها بفعلها، هو غضب لما طلب الملاعنة، ولو لم تفعل هذا الشيء ما غضب عليها، لأنها أغضبت زوجها بفعلها فناسب أن يكون جزاؤها غضب ربها. ومسألة أخرى نذكرها أيها الإخوة، هل يتناكح المتلاعنان إذا أكذب الزوج نفسه؟ إذا قال الزوج أنا كذبت عليها، طبعا ما ذكر الشيخ لكن من باب الفائدة، ذهب جمهور العلماء إلى أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، فإن أكذب نفسه ماذا يعني؟ جلد الحد، يجلد الحد لأنه كذب ويعتبر قذف، ولحق به الولد، يلحق به الولد إذا أكذب نفسه يصبح ولده، ولم ترجع إليه أبدا. وهذا كما ذكرت لكم سابقا أنه ينبغي ألا يتسارع الزوج بالذات إلى اللعان حتى لا يأتي ساعة مندم فيندم. نعم يا أخي.
قال رحمه الله: فأخبر أن من آثار الغضب اللعن، فدل على أن الغضب أشد أثرا وعقوبة من اللعن، لأن من غضب الله عليه فإنه يستحق العذاب إلا أن
طبعا يتوب. الآن يبدأ الشيخ عليه رحمة الله ويتكلم عن الغضب ويذكر آيات في ذلك، فيقول:
قال رحمه الله: لأن من غضب الله عليه فإنه يستحق العذاب إلا أن يتوب أو إلا أن يشاء الله. ذكر الله الغضب في العصاة ونحوهم، فذكره في اليهود في قوله: فباءوا بغضب على غضب، يعني أنهم رجعوا بغضب من الله على غضب، ولهم عذاب أليم. وسماهم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، وذلك بيان لعظم ذنبهم وعظم ما اقترفوه. وجمع اللعن والغضب في حق القاتل عمدا، وبدأ بالغضب في قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجمع بينهما في حق المنافقين والكفار في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فعرف بذلك أن الغضب أشد من اللعن، لأن اللعن من آثار الغضب. ومن آثار الغضب العذاب، عذاب أليم، عذاب النار، وعذاب الدنيا، وعذاب البرزخ، كل ذلك من آثار غضب الله تعالى.
طبعا يا أيها الإخوة، هنا نستفيد فائدة، نلحظ أن الشيخ يعني يذكر يعني في تفسيره دائما سواء في هذه السورة أو غيرها، أنه إذا مر بموضع يستشهد بآيات كثيرة، وهذا إن دل على شيء فيدل على حفظ الشيخ وإتقانه للقرآن، وهذه فيها فائدة لطالب العلم أن يهتم بهذا المجال، لأن طالب العلم إذا حفظ القرآن يستطيع في أي موضع من المواضع أن يستشهد بالآيات القرآنية، وهذا أمر عظيم جدا أن الإنسان يحاول دائما ويجتهد في بداية طلبه للعلم في حفظ القرآن. بل والله يا أيها الإخوة، يعني رأيت بنفس الشيخ عليه رحمة الله وهو من حفظ القرآن في رمضان عندما يأتينا في مكة، أحيانا يجلس من بعد العصر أو من بعد الظهر الساعة من بعد صلاة الظهر ويدخل الظهر إلى ما يخرج إلا بعد التهجد، يقرأ القرآن ولا يمسك مصحف. أنا رأيت بنفسي مرار كثير، وكنت أجلس بجواري وأفطر بجواري. هذا إن دل على شيء يدل على أن طالب العلم كلما حفظ القرآن في صغره وفي بداية طلبه للعلم كلما استفاد منه إذا جاءته مسائل يريد أن يستدل بها، فهذا هداية، هذه هداية وأمر ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. نعم يا.
قال رحمه الله: ذكر الله في هذه الآيات الحكمة، فلما قال: إن كان من الكاذبين، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته.
أيها الإخوة، هنا فائدة نذكرها. لا بد هنا من الكلام في أمور أربعة، لما قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الأمر الأول الذي نتكلم عنه أن نفي نسب الولد يعد من الرمي، بشرط أن لا يكون منه إقرار بالنسب ولو ضمنا. نقول أن نفي نسب الولد يعد من الرمي بشرط أن لا يكون من هذا الذي لا عنا للمرأة إقرار بالنسب ولو ضمنا. الأمر الثاني أن في الآية اشتراط رؤية الرجل للزنا، وأن اشتراطه قول من لا دليل عنده، وهذا أولى من الدليل، وهذا الدليل قائم على نفي هذا الشرط. يعني أن الإنسان لابد أن يرى ويقول بهذا الشيء. الأمر الثالث أن الشهادات في اللعان يمين، فلا يشترط فيه إلا صلاحية العبادة باليمين، وهو أن يكون مكلف عاقل بالغ. الأمر الرابع أن الثقة دعامة العلاقة بين الزوجين، الثقة دعامة العلاقة بين الزوجين، فإذا فقدت الثقة باللعان فقدت بين الزوجين وحدث بينهم الفرقة الأبدية كما ذكرنا سابقا. نعم يا
قال رحمه الله: يعني أنه بيّن لكم هذا فضلاً من الله ورحمةً منه، فكل تشريع الله لعباده فضل ورحمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
ولولا هنا قال العلماء عن سبب الحذف لتذهب النفس فيه كل مذهب، نلاحظ أنه كأن هنا حذف، فسبب الحذف هنا لتذهب النفس فيه كل مذهب، لأن أي عبارة تضيق عن وصفه، ومن مظاهر هذا الفضل وتلك الرحمة أمران. الأمر الأول أن الله لو لم يشرع اللعان لوجب حد القذف على الزوج، مع أن الزوج في الغالب الأعم أنه صادق في قذفه، ولأن فضيحة المرأة فضيحة له. والأمر الثاني من تلك الرحمة أن الله لو جعل شهادات الرجل موجبة لحد الزنا على امرأته لفات النظر إليها وأصبحت متهمة، ولو جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر إلى الزوج، فلذلك شرع وكان هذا اللعان رحمة. نلحظ أيها الإخوة في قولي وأن الله تواب فائدة، تواب أي كثير التوبة، وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التوفيق للتوبة، أن يوفقك يا عبد الله للتوبة، وهذا التوفيق أمر لا يكون إلا إذا وفق الله العبد إليه. والثاني قبول التوبة، أن الله يقبل توبتك، لذلك عبر بتواب، عبر هنا بتواب لأمرين: الأمر التوفيق للتوبة أن الله يوفقك للتوبة، والثاني قبول التوبة. ولما يقول الله يختم الآية وأن الله تواب حكيم، قد يسأل سائل ما سر التعبير بصفة الحكمة هنا مع صفة التوبة؟ ما سر التعبير؟ دائما إذا قلنا تواب يكون رحيم، لكن قيلت حكيم، جاءت في الآية حكيم، فما سر التعبير بصفة الحكمة مع صفة التوبة؟ نقول أيها الإخوة، المشاهد في القرآن أن صفة التواب الرحيم جاءت في 7 آيات من القرآن، حين أنها جاءت هنا بصيغة تواب حكيم. تواب الرحيم جاءت 7 مرات، لكنها هنا جاءت تواب حكيم. لماذا؟ أن الله حكم بالتلاعن على الصور التي أمر بها، وهذا من حكمة الله، وأراد بذلك ستر هذه الفاحشة، وهذا من الحكمة على عباده، وذلك حكمة منه ففصلت هذه الآية وختمت بتواب حكيم، إثر بيان الحكم جمعا بين التوبة المرجوة من صاحب المعصية وبين الحكمة في سترها على تلك الصورة. وفائدة نذكرها أيضا وهداية: إذا انتهت الملاعنة بين الزوجين وفرق بينهما، هل يقام الحد على الرجل الذي اتهمه الزوج كما اتهم أمية ذاك الرجل الذي زنى بزوجته؟ هل يقام الحد على الرجل المتهم بالزنا؟ قال أهل العلم: لا يقام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، واكتفى بالتفريق، ولم يقم الحد على شريك بن السمحاء الذي اتهمه الزوج هلال بن أمية. ومسألة أخرى: إذا لاعن الزوج زوجته قبل الدخول وهي بكر، قال أهل العلم: لا يدفع لها من المهر شيئا، لا تأخذ شيء من المهر. ومسألة أيضا: لو رمى رجل أمه أو أخته أو بنته بالزنا فما حكم ذلك؟ قال أهل العلم: طبق عليه أحكام القذف الثلاثة. ما هي أحكام القذف الثلاثة؟ ذكرناها سبق في درس الفجر. نعم 80 جلدة ولا تقبلوا. نعم، هذه الأحكام الثلاثة. اقرأ يا أخي.
قال رحمه الله: لولا أنه تفضل عليكم لما بين لكم هذا البيان في هذه الآية، وكذلك بعد عشر آيات يبين الله أنه من فضله ورحمته بيان هذه الأحكام ليكون المسلمون على بينة من أمرهم. ثم إن من أكبر القذف قذف عائشة أم المؤمنين.
الآن يبدأ الشيخ عليه رحمة الله يتكلم عن حادث الإفك. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن من أكبر القذف قذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد نزلت فيه 17 آية. روى قصتها جماعة من التابعين، جمع رواياتهم الزهري حيث حدثه مجموعة منهم عن عائشة كعروة بن الزبير وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ذكروا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
وهذا يا أخوان من باب العدل، النبي كان يقرع بين نسائه في السفر. نعم.
تقول: فأقرع بيننا مرة فخرج سهمي، وكان ذلك في غزوة المريسيع، وكانت في حدود سنة 67 من الهجرة. ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة وباتوا ليلة في الطريق، وفي آخر الليل آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل. قالت عائشة: خرجت من هودجي حتى جاوزت الرحل.
الهودج هو الذي كان يضع البعير للمرأة تجلس فيه، وهذا من باب الستر لها. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة يدل على أن المرأة تتخذ الستر. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعرب من قبل كانوا يضعون الهودج للمرأة من باب الستر، أي تستر تلك المرأة. وعائشة لم تبني اللحم، أي لم تكن بدينة، فلذلك لما أخذوا الجمل وكان عليه الهودج ما شعروا بها. نعم.
قالت عائشة: خرجت من هودجي حتى جاوزت الرحل، فقضت حاجتها ثم رجعت إلى هودجها، ولما أقبلت إليه وجدت أن عقدا لها من جزع أظفار قد انقطع، عقد تعلقه في رقبتها زينة، فرجعت إلى موضعها تلتمس ذلك العقد، وحبسها ابتغاؤه وطلبه، فجاء الذين يرحلون فحملوا هودجها يعتقدون أنها داخلة، ولم يستنكروا خفة الهودج، وذلك لأنها جارية حديثة السن ما غشيها اللحم. ولما وجدت العقد ورجعت إلى مكانها وجدت الرحلة قد ساروا وتركوها، تقول: فظننت أنهم سيفقدونني فاضطجعت في مكاني فغلبني.
وهذا أيها الإخوة أيضا من حكمة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أنها بقيت في مكانها لأنها قالت أنهم سيفقدون ويرجعون إليها. نعم.
تقول: فظننت أنهم سيفقدونني فاضطجعت في مكاني فغلبني النوم، ثم ذكرت أن صفوان بن المعطل كان يتأخر عادة وأنه أصبح في مكانه، فلما عزم على الرحيل رأى سواد إنسان، تقول: فعرفني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي أنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: فخمرت.
طبعا صفوان بن المعطل السلمي يقال أنه كان كثير النوم، وكان دائما يتأخر في إذا سافر النبي أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تذكر بعض الروايات أن هذا الرجل ليس عنده شهوة للنساء، ليس عنده شهوة للنساء. نعم.
تقول: فخمرت وجهي وأناخ لي راحلته وما كلمني، وسرنا خلف الركب وألفيناهم في نحر الظهيرة وقد أناخوا للقيلولة.
يعني نتخيل أيها الإخوة، هم يرحل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يخرج، ثم في وضح النهار في الظهيرة تأتي عائشة وهم ينظرون إليها مع الرجل. هذا أمر كان جدا صعب، فانظر تخيلوا ماذا كان يعني الهم الذي أصاب عائشة وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب أهل بيته. نعم.
تقول: فخمرت وجهي وأناخ لي راحلته وما كلمني، وسرنا خلف الركب وألفيناهم في نحر الظهيرة وقد أناخوا للقيلولة.
وأيضا هنا أيضا نستفيد فائدة أخرى أيها الإخوة، أنه نلحظ أن صفوان أول ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، شعر أن هناك ستكون مصيبة. والأمر الثاني تقول: وما كلمني، وهذا من باب الستر، أن المرأة تكون حرة بسترها أن تستر نفسها ما تكلمت، لأن الآن أكبر مصيبة الذي يعني جعل الرجال يطمعون في النساء كلام النساء معهم، سواء في التاكسي أو مثلا في بعض المشاوير أو مثلا في الأسواق، إذا تكلمت الرجل المرأة مع الرجل بدأ الشيطان بينهما. وأيضا نذكر فائدة عن أمنا عائشة، أنها كانت تقول: كنت أدخل، أي في الحجر التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأنا كاشفة عن وجهي، ثم لما دفن من عمر تقول: جعلت علي ثيابي، وهذا من باب الستر. وهذه رسالة، رسالة إلى كل مسلمة حرة أن تكون حرة بسترها أن تستر نفسها. أمنا عائشة كانت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبو بكر ودفن عمر، لما دفن عمر معهم كانت تدخل بثيابها متسترة، وكلما تسترت المرأة، كلما تسترت المرأة ارتفع إيمانها وازدادت قربة عند الله عز وجل. فإذا ازدادت قربة عند الله كانت النتيجة أن تكون قريبة من زوجها وتكون قوية بإيمانها. نعم. يا
فتقول: فهلك من هلك، أي تكلم في الإفك من تكلم، واتهموها بأنها قد زنت مع صفوان بن المعطل، وأخذ الناس يخوضون في هذا، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين، فكان يجمع الكلام ويستوشيه ويفشيه. ثم تقول: لما قدمت مرضت شهرا، وبقيت في منزلها وهي مريضة، فلما تماثلت تقول: خرجت مع أم مصطح إلى المناصع.
طبعا مصطح بن هو أحد الذين تكلموا في عائشة، وكان قريب لأبي بكر بن خالته. نعم.
تقول: خرجت مع أم مصطح إلى المناصع وكانت متبرزة.
طبعا المناصع المقصود مكان ما يقضون الحاجة، ما كان في البيوت حمامات كما هي الآن، إنما كانت بعيدة. وأيضا من باب الستر حتى تكون المرأة حرة بسترها، أن النساء ما كنا يخرجنا لقضاء الحاجة إلا متى؟ إلا في الليل، إلا في الليل، وهذا من باب الستر حتى تكون المرأة متسترة. فينبغي للمرأة أن تكون قوية وأن تكون حرة في سترها.
تقول: وكنا لا نخرج إلا ليلا، يعني للتبرز وقضاء الحاجة. تقول: أمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وذلك قبل أن نتخذ الكنف في بيوتنا، يعني ما كانوا يبنون في بيوتهم أماكن قضاء الحاجة. تقول: فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها في كسائها الذي عليها، فقالت: تعس مصطح.
وهذه الدعوة كانوا يدعون بها.
فقالت: تعس مصطح، فأنكرت عليها عائشة وقالت:
انظروا لماذا أنكرت عائشة، أمنا عائشة أنكرت على أم مصطح قولها تعس مصطح. انظروا أنكرت أمر فيه أمر يدل على الدين، فتقول:
أتسبين رجلا شهد بدرا وهو ولدها؟ فقالت: واهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك، وكان مصطح بن أثاثة من الذين خاضوا في ذلك. تقول: فازداد مرضي. تقول: فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت إلى أبويها فأذن لها.
طبعا هي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبيها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم.
فقالت: يا أبي، ما يخوض الناس فيه؟ ماذا يتكلم الناس فيه؟ وسألت كذلك أمها أم رومان، فقالت لها أمها: يا ابنتي، هوني عليك الأمر، فوالله ما كانت امرأة حظية عند رجل، وكان لها ضرات إلا أكثر القول فيها. تقول: فقلت: وقد تكلم الناس في هذا؟ فرجعت
هنا يا أيها الإخوة، من باب تدينها وإيمانها ما كانت تعتقد أن الناس يتكلمون في مثل هذا الأمر. نعم.
تقول: فقلت: وقد تكلم الناس في هذا؟ فرجعت إلى بيتها. تقول: فبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع.
انظروا، قال فرجعت إلى بيتها، رجعت إلى مكان سترها، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، حتى أيضا ما يزداد الفجوة بين المرأة وزوجها. ونستفيد من هنا فائدة أيها الإخوة، للأسف الشديد أن كثير من حالات الطلاق عندما تنتهي بالفرقة السبب في ذلك أن الزوجة تذهب إلى بيت أهلها، وأن الرجل يتركها ولا يجلس معها. لكن سبحان الله، إذا جلس الرجل مع امرأته وكانوا في بيت واحد لابد أن يتقاربا في يوم من الأيام.
تقول: نعم. فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وبكت أيضا من اليوم الثاني والثالث. تقول: وكأن البكاء فالق كبدي، يعني من كثرة البكاء الذي بكته مما يتكلم الناس فيه. فتقول: قبل ذلك كان يريبني عدم الشفقة والرقة.
تقول: أنا الآن، يعني من قبل أمنا عائشة، أنا أستغرب أن النبي ما كان يشفق علي ولم يكن رقيق معي، أثر هناك كان أمر يخفى علي، فالآن بان له الأمر.
فتقول: قبل ذلك كان يريبني عدم الشفقة والرقة من النبي صلى الله عليه وسلم التي كنت أجدها إذا مرضت، فكان يدخل ويقول: كيف تيكم، ثم يرجع.
هنا أيها الإخوة فائدة، وهي رد على الصوفية أن النبي بشر، أن النبي بشر، فهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. لما جاءه هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وحزن، وكان من الحزن والهم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يستطيع أن يعامل زوجته تلك المعاملة التي كان يعاملها من قبل، فهذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نرفع النبي فوق قدره صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فلما طال البكاء عليها دخلت عليها امرأة من الأنصار وجلست تبكي معها.
وهذا حال النساء دائما، إذا بكت امرأة وجاءت امرأة أخرى المرأة الأخرى تبكي معها. نعم.
الأذان
أكمل، اقرأ.
قال سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى: فلما طال البكاء عليها دخلت عليها امرأة من الأنصار وجلست تبكي معها، وعندها أبواها، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معها، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري منه، فإن العبد إذا أذنب واستغفر غفر له. فلما قال ذلك قلص دمعي، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما أدري ما أقول له. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أدري ما أقول له. تقول: إني جارية حديثة السن لا أذكر اسم يعقوب. فقلت: إنكم قد بلغكم ذلك وصدقتم به، فما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف.
هنا أيها الإخوة فائدة نستفيدها من أدب أبو بكر الصديق وأدب زوجة أبي بكر الصديق أم رومان، لما تقول لهم بنتهم: أجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيبون، يقول: ما ندري. وهذا من باب الأدب، مع أن هذه ابنتهم ويعلمون أنها صادقة، لكن من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا.
تقول: فقلت: إنكم قد بلغني ذلك وصدقتم به، فما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، أي إنني أصبر صبرا جميلا. ثم ذكرت أنه في ذلك المكان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، تقول: فغشيه ما كان يغشاه، حتى أنه لا يتحدر من جبينه مثل العرق في يوم شتاء، فلما أفاق قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. تقول: فأنزل الله قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات، يعني إلى قوله: رؤوف رحيم.
طبعا هذا الحديث، حديث عائشة، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيحين. وهنا أيها الإخوة أحب أن أذكر فائدة. طبعا هذا النص، نص الحديث الذي ذكره شيخنا الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله، كان الشيخ يذكره للطلاب من حفظه. أنا راجعت الحديث في البخاري ومسلم، فيه بعض الفروقات في الألفاظ، ولكن هذا إن دل على شيء إنما يدل على حفظ الشيخ عليه رحمة الله. وأذكر لكم أيها الإخوة من باب الفائدة، الشيخ كان يحفظ قديما، ولما كبر عليه رحمة الله كان يذكر الدروس من حفظه. أذكر أنه لما كان يأتينا في مكة وكنت أنسق له دروسا وأدخل معه، أنه مرة جاءنا في جامع في مكة، في جامع المهاجرين، فكان إذا دخل أول الدرس على الباب الخارجي كما باب الإمام الآن ويريد أن يدخل الناس، يلتفت إلي يقول لي: يا أبا حسان. أقول: نعم يا شيخ. لبيك. فيقول لي: ما عن الكتاب الذي سنشرحه؟ أقول له: كذا. قال: في أي باب؟ خاصة إذا كان في الفقه. أقول: في باب كذا. فيدخل الناس ويشرح عليه رحمة الله. وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يستفيدها، أن الإنسان يبني نفسه في الصغر. إذا بنى طالب العلم نفسه في الصغر، إذا كبر وحالت عليه الظروف وكثرت عليه المشاغل، يبدأ الإنسان يرجع له هذا العلم الذي حفظه في الصغر ويبلغه الناس. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من أتعب نفسه في صغره ارتاح في كبره. الذي يتعب نفسه في حال الصغر ويحفظ ويداوم على العلم، ليعلم أنه في حال المشاغل الكثيرة، وإذا كبر أن هذا العلم سيأتيه وسيفتح الله عليه فتوحات بسبب هذا العلم الذي حفظه في حال الصغر. هذا أحببت أن أذكره لأن أحد الإخوة سألني الآن في الدرس، قال: هل هذا من حفظ الشيخ؟ نعم، كان هذا من حفظ الشيخ عليه رحمة الله. نعم يا.
قال رحمه الله: ذكرت أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح لكونه فقيراً وابن خالته، فلما خاض في هذا الأمر أراد أن يقطع نفقته عنه، فحلف على ذلك، فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، والله أحب أن يغفر الله لي. فأعاد إليه نفقته وقال: والله لا أقطعها. وعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 رجال وامرأة من الذين خاضوا في الإفك فجلدهم. فالحاصل أن هذه الآيات نزلت في قصة الإفك، فقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب، وكذلك البهتان هو الكذب الذي لا دليل عليه ولا إمرة عليه، وذلك لأنهم لما رأوا أنها تأخرت إلى نحر الظهيرة وجاءت مع هذا الرجل ألصقوا بها هذه التهمة. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه الوحي خطب مرة فقال: من يعذرني من رجل، وهو ابن أبي، بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا معي. فقام أسيد بن حضير فقال: نحن نعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا إلا أنه احتملته الحمية، فقال: كذبت والله لا تقدر عليه. فقام سعد بن معاذ فقال: كذبت أنت. وهذا يدل على أن القصة متقدمة، فتساور الحيان وكادوا أن يقتتلوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يهدئهم حتى سكنوا. ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنهى أن يسب حسان مع أنه من الذين خاضوا فيها، فقال لها رجل: كيف تأذنين له وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ فقالت: وأي عذاب أقوى أو أكبر من العمى؟ وذلك لأنه أعمى. تنهى أن يسب وتقول إنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليها مرة فأنشدها أبياتا يقول فيها:
حسان بن ثابت دخل مرة على عائشة فأنشدها يقول:
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل.
هذا ذكر في ديوان حسان. نعم.
فقالت: لكأنك أنت لست كذلك، يعني أنك لم تصبح أغرث من لحوم الغوافل، يعني أنك تكلمت في هذا، ومع ذلك كانت تعذره وتقول: إنه الذي يقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما لشركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه كلام الذين يسبونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على ذلك ويقول: أهجهم وهاجهم فإن جبريل معك.
ومع هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث البراء بن عازب. نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك أقام عليه الحد 80 جلدة، لأنه ممن خاض في ذلك، ثم تاب بعد ذلك وقبلت توبته وقبلت شهادته وقبل كلامه. وأما ابن أبي فإنه مات على نفاقه كما ذكر ذلك في الأحاديث. وسماه الله تعالى إفكا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي مجموعة منكم، ما ذكر عددهم، إلا أن المشهور منهم هؤلاء الأربعة: مصطح وحسان وابن أمي وحنة أخت زينب بنت جحش.
هنا أيها الإخوة فائدة نستفيدها ونذكرها في قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، إشارة إلى أنه لم يكن له أصل واقع، أي هذا الكلام، ولكن جاءوا مروجين له، مرددين سامرين في مجالسهم يلتهون به. وفي قوله منكم هداية، إشارة إلى أنهم متغلغلون في أوساطكم، أي أن الذين يتكلمون متغلغلون في أوساطكم، يبثون فيها الإحراف الفكري والنفسي واللساني، ويلهونكم عن جد الأعمال إلى لغو القول الآثم وإشاعة الفساد والتقاطع بينكم وتسهيل الفسق. وهنا فائدة أن هذا أيضا متغلغل في كل زمان ومكان. إذا سمعت من يتكلم في أهل العلم أو يتكلم في أهل الدعوة أو يتكلم في الناس، اعلم أن هذا الأمر من قديم الكلام وأن هذا حاصل من قديم. نعم. يا
قال رحمه الله: تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه الوحي استشار بعض صحابته، فاستشار زيدا فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. واستشار عليا فقال علي لا نعلم إلا خيرا والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق.
وقيل هذا الكلمة هي التي أغضبت عائشة بعد ذلك وكان فيها ما فيها. نعم.
وكان عندها جارية عتيقة اسمها بريرة فسألها ماذا تعلمين عنها؟ فقالت لا أعلم عنها إلا خيرا، إنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتأتي الداجن فتأكله. وسأل أيضا زينب عنها فقالت،
طبعا زينب هذه من بنت جحش وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك اسمعوا ماذا قالت زينب عن عائشة وهذا من باب العدل. نعم.
فقالت أحمي سمعي وبصري ما أعلم عنها إلا خيرا، فعصمها الله تعالى بالورع. تقول
ومع أن عائشة كانت تقول عن زينب وهي
التي كانت تساميني، يعني تفاخرني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. يقول تعالى لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوا أنه صدق وأن فيه شرا، بل هو خير لكم، وما حدث إلا خير، وما حدث شيء يستنكر، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هؤلاء الذين
خاضوا فيه. هنا أيها الأخوة فائدة نستفيدها، تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، سأل زيد وسأل علي بن أبي طالب وسأل الجارية التي كانت مع عائشة وسأل زينب وهي إحدى زوجاته. هذا إن دل على شيء فيدل على أن الإنسان يحترس على عرضه، أن الإنسان يحترس مهما كان الأمر على عرضه، فلا يكون هذا الإنسان يتخذ الأمر بغير مبالاة، لأن بعض الناس لا يعني ينظر لهذه الأمور، ابنته تخرج وزوجته تخرج مع السائق أو في الأسواق ولا يفكر في هذا الشيء. انظروا إلى احتراس النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهو يعلم من عائشة أنها صادقة وأنها لا تفعل هذا الأمر أبدا وأنها طيبة لرجل طيب، مع ذلك احترس صلى الله عليه وسلم واحتذى وحاول أن يعني حتى لا يأتي الشيطان بعد ذلك ويوسوس له في نفسه أن ممكن فعلت أو، لكن انظر إلى الاحتياطات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا تحسبوه شرا لكم، المقصود من الظن أي لا تظنوا يا معشر المؤمنين أن الله يريد بكم السوء والضرر، ولكن الله يريد بكم الخير في الدين والدنيا والآخرة، وقد كان هذا. نقف في فائدة أو هدايات في قوله بل هو خير لكم، هدايات مع قوله بل هو خير لكم. كيف يكون خير هذا الشيء الذي هو الإفك؟ ذكر العلماء أن ذلك خير في عدة أمور. الأمر الأول لأن الله جعله كفارة للمرمي به ورفع لدرجته. الأمر الثاني الذين أوذوا به أي بالإفك نالهم من الثواب العظيم ما لا يقدر قدره إلا الكريم الوهاب، لأن هذا الإفك كان امتحانا قاسيا لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم من قبل ولأبويها أبو بكر وأم رومان. كذلك من الهدايات إظهار المنزلة الرفيعة لمن؟ لأم المؤمنين عائشة. من الهدايات أيضا والفوائد هذا الإفك كشف مخططات أعداء الإسلام، وأن هذه المخططات في كل مكان وزمان تحدث. كذلك من الهدايات يا أيها الإخوة أنزل الله بسببه أي بسبب هذا الإفك آيات فيها آداب وأحكام لجميع المسلمين، وكما قيل هذا ليس بأول بركتكم يا آل أبا بكر، ليس بأول بركة آل أبو بكر، وأبو بكر وزوجه وابنته هذا ليس أول بركات، لكن هذا من البركات أن الله أنزل آيات فيها أحكام وآيات وآداب تتلى إلى يوم القيامة. كذلك من الهدايات أن في الذين تكلموا بالإفك خبثا يحترس منه، ومعرفة الداء الذي يكون في الجسم لعلاجه خير من إخفائه والجهل به. كنا نعرف الداء ونعالجه هذا خير. كذلك من الهدايات في قول بل هو خير لكم أن هذا الداء الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عالجه النبي بدواء من الله. كيف؟ صبر صلى الله عليه وسلم على الأذى وعالج الأمر بالحكمة والروية لا بالغضب والتسرع. نلاحظ النبي كان يسأل وكان يحترس النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الهدايات في قول بل هو خير لكم أنه لا يصح الإفراط في الغضب، وهذه فائدة لكل زوج، لا يصح الإفراط في الغضب حتى تخل قوى النفس، لأن كثير من الناس يفرط في الغضب مجرد ما يرى أمر من زوجته ينسى الماضي كله فيحدث ما لا يحدث في الحسبان، فربما يقع الطلاق فيندم ساعة مندم، يغضب بعد ذلك يقول لا ليتني ما غضبت. الآن أغلب يعني هذا يحدث لنا، يأتينا في الحرم وكثير، أن عندما يأتي الزوج ويطلق زوجته على أمر هو قد يعني يرى أنه شاهده، ترى أن الرجل يبكي بعد ذلك ويذهب إلى الشيخ فلان وإلى فلان يريد حل ليرجع زوجته. لماذا الغضب؟ لماذا لم يتروى؟ ولنا في رسول الله أسوة حسنة، انظر كيف تروى النبي صلى الله عليه وسلم وعالج هذا الأمر بالصبر. كذلك من الهدايات في قول بل هو خير لكم أنه لا يصح، وهذه مسألة مهمة، أن تتخذ مجالس السمر للحديث في الأعراض واتهام الأبرياء، بل على الإنسان يعف لسانه. ولنا هداية وفائدة في من؟ في أم المؤمنين زينب بنت جحش، برأت نفسها وعصمت لسانها من ذلك، مع أن الواقع أن كانت إيش؟ فرصة قريبة، مع أن أختها تكلمت حملة، لكن مع ذلك برأت نفسها وعصمت، قد أعصم لساني من ذلك. وهذه فائدة نستفيدها، الله الله ألا تغلو ألسنتنا في لحوم الأبرياء، بالذات إذا كانوا علماء ودعاة للدين. للأسف برئ منك المنافقين والليبراليين، وبرئ منك كل عاص، وما يبقى لك إلا أن تضع لسانك وتقدح في العلماء وأهل الدين، هذا أمر مؤشر وخطير للإنسان. كذلك من الهدايات عاشراً أيها الإخوة في قولي بل هو خير لكم أنه لا يصح أن يتلقى العلم في الأعراض عن طريق الأسماع فقط، هذا ما يصح، بالذات إذا كان القضية في العرض وفي الكلام، لا يصح فقط أنه مجرد سمعت فلان يقول أظن، هذا ما يصح. لا يصح أن يتلقى العلم في الأعراض عن طريق الأسماع، بل أن علم ذلك يكون بإيش؟ بالمعاينة. إذا رأيت بعيني أنا ممكن، إذا أستطيع أن أصلح أو أستطيع أن أنصح أتكلم، لكن إذا لم أرى لا نقول يقولون ونسمع ونظن، هذا ما ينفع أبدا، بل أن علم ذلك يكون بالمعاينة، وأن الإفشاء شر في ذاته. والله يا أيها الإخوة ما ضيع الدعوة وما ضيع العلم بين الدعاة وبين أهل العلم، وجعل الليبراليين والعلمانيين يطغون على الناس إلا بسبب أن طلاب العلم أنفسهم تكلم بعضهم ببعض. أنا أذكر أيها الإخوة قبل سنين، يعني قبل 10 أو 20 سنة، لما كان ابن باز وابن عثيمين والمشايخ بن جبير وغيرهم كانوا أحياء قديما، ما كان أحد يجرؤ أن يتكلم من العلمانيين والليبراليين على شيء في الدين، ولا كان أحد يجرؤ كاتب أن يكتب في شيء من مسلمات الدين أو أن يكتب في عالم العلماء. الآن للأسف جرأ أولئك الذين لا يحملون شهادات شرعية أو لا يستطيع الواحد ما يحافظ الواحد منهم على الصلاة أن يتجرأ على مسلمات في الدين، وتجرأوا على العلماء الكبار، بل تكلموا على الصحابة رضوان الله عليهم. والسبب أنا أقول في ذلك الذي فتح لهم الطريق، بعض من ينتسب للعلم عندما تكلموا في العلماء تجرؤوا أولئك، فبدوا يسبون ويشتمون ويتكلمون في العلماء. إذن أن هذا الإفشاء شر في ذاته، والستر يكون بذلك أولى. تقام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى وأحسن إليه، يقول تعالى: لا تحسبوه شرا لكم أي لا تحسبوا أنه صدق وأن فيه شر، بل هو خير لكم، وما حدث إلا خير، وما حدث شيء يستنكر، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هؤلاء الذين خاضوا فيه عليهم شيء من الإثم بقدر ما اكتسبوا.
هنا أيها الإخوة، في هذه الآية لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم هداية. هذه الهداية تتمثل في هذه أن في هذه الآية دلالة على عدل الله، دلالة على عدل الله، وأنه سيواخذ الإنسان بما اكتسبت واشترحت يداه وما نطق به لسانه. نعم.
قال رحمه الله: والذي تولى كبره منهم ابن أبي له عذاب عظيم، وعذب في الدنيا بالحد، وفي الآخرة هو رأس المنافقين، وحسابه على الله تعالى. عاتب الله تعالى نبيه لما صلى عليه وقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حد ابن أبي؟
طبعا هذه اختلف فيها أيها الإخوة، وأظن الشيخ سيتكلم عنها. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أبي أم لم يثبت؟ الواضح والمعروف أن النبي حد الثلاثة لأنهم اعترفوا، أما هو لم يعترف، هو لم يعترف حتى يحد. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.
هنا في الآية بعض الهدايات سنذكرها سريعا أيها الإخوة. في قوله لولا، لولا هنا بمعنى هلا، وتفيد التحضيض، هلا تفيد التحضيض. وفي هذا إشارة إلى أمرين: الأمر الأول أنه لا يصح التكلم إلا إذا جاءوا بأربعة شهداء، أن عبر بقول هلا أنه لا يصح التكلم إلا إذا جاءوا بأربعة شهداء. الأمر الثاني أنه لا يصح المبادرة إلى الكلام، بل عليه من يكف عن ذلك، حتى المبادرة ما يصح، لا يصح المبادرة إلى الكلام، بل عليه من يكف عن ذلك. وأيضا هداية في قوله ظن المؤمنون والمؤمنات، ذكر المؤمنون والمؤمنات لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، صفوان بن المعطل وأم المؤمنين عائشة. وفي قوله بأنفسهم أيضا لنا فيها هداية، هذه الهداية تتمثل بأنفسهم لأن المؤمنين كنفس واحدة، فيكون المراد الجنس أي جميع المؤمنين. وفيه حث وإرشاد إلى روح الأخوة الإسلامية. نعم.
قال رحمه الله: كان الأولى بكم لما سمعتموه أن تظنوا بأنفسكم خيرا، وألا تتهموا أم المؤمنين وهي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، وألا تظنوا بذلك الرجل إلا خيرا، لأنكم تعرفونه بالورع، وأنه أحسن في حمله لها ولحوقه بالركب، فما فعل إلا خيرا، فتظنون بأنفسكم وبإخوانكم خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين.
هنا يعني أيها الإخوة لنا هداية في ذلك، في هذه الآية. هذه الهداية قال أهل العلم هذه الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان، ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن، ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم، لا يزيلها عنه خبر محتمل، لا يزيل هذه بعد هذه الأشياء كلها خبر محتمل، وإن شاع هذا الخبر، وإن إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا. فهذا رد وتصديق لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: يعني هذا كذب، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فهل لا جاءوا بأربعة شهداء؟ فإن من قذف طولب بأن يأتي بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
عند الله أي في حكم الله وشرعه، أي في حكم الله وشرعه أنهم كاذبون. نعم.
قال رحمه الله: فكذبهم الله تعالى وبرأ أم المؤمنين من ذلك، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل
هنا أيها الإخوة هداية أيضا في قول فأولئك، فأولئك لم يقل فهم، إنما عبر باسم الإشارة للبعيد فأولئك. قال بعض العلماء فيه نكتة لطيفة تدل على بعدهم وحقارتهم، عبر بلفظ الإشارة للبعيد مما يدل على بعدهم وحقارتهم، أي من أنهم وليس عنده أربعة شهود على تهمته، ولو كان صادقاً فإنه يعتبر في حكم الشرع بحسب الظاهر من الكاذبين. إيه نعم يا أخي.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
هنا أيها الإخوة في الآيات هدايات، لمسكم لأصابكم إصابة بالغة بسبب الإفك، أفضتم خضتم فيه عذاب عظيم، تلحظون عذاب عظيم تنكير العذاب ووصفه بالعظيم يفيد شناعة عظمى أن هذا الأمر شنيع وعظيم. نعم
يعني لولا أنه تفضل عليكم ورحمكم وتاب عليكم فيما تكلمتم به أيها العصبة لمسكم عذاب أليم عاجلا أو آجلا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم يقول تعالى
هنا أيها الإخوة فائدة وهداية نستفيدها في قول إذ تلقونه بألسنتكم. تلاحظون بألسنتكم جمع، فالخطاب هنا للجميع، مع أن الذي ورد عنهم هل الجميع الذي تحدث بالإفك أو البعض، فقط البعض، لكنه جاء اللفظ للجميع، وهذا دلالة على عدم الخوض في هذا الأمر.
قال رحمه
في قوله
الله.
تلقونه طبعا فيه قراءة ذكرها الشيخ البكرة، أقرأ.
ثم يقول تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، ذكر أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية وقالت الولق هو الكذب وكنت أعلم به لأنه نزل في شأنها، ولكن قراءة الجمهور تلقونه.
طبعا يعني هذه قراءة شاذة قرأ بها ابن يعمر في القراءة الشاذة. نعم
يعني تسمعونه ثم تلفظونه وتتكلمون به بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم.
هداية أيضا يا إخوان أيها الإخوة في قوله إذ تلقونه بألسنتكم أن قلوبهم لم تستقر بهذا القول ولم تطمئن به، بل هي أقوال بالألسن فقط، إنما القلب لم يستقر بهذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله أي ليس لكم إلا مجرد الظن، تتكلمون فيه بغير علم وتحسبونه هينا، يعني تحسبونه أمرا سهلا ليس فيه إثم، وهو عند الله عظيم ذنبه كبير. ولولا إذ سمعتموه
في قول وتحسبونه هينا أيها الإخوة، ورد في حديث أبي هريرة في معنى هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما مما بين المشرق. هذا الحديث في صحيح البخاري. نعم.
ولولا إذ سمعتموه قال رحمه الله أي من هؤلاء الذين يخوضون فيه، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لا يحق لنا أن نتكلم به، سبحانك هذا بهتان عظيم.
طبعا يعني أيها الإخوة في الآية التي قبله وهو عند الله عظيم، نذكر هداية أو نذكر بعض الهدايات في قوله وهو عند الله عظيم. الأولى في هذا دليل على ذم كل إنسان خاض في أمر لا يعلمه أن هذا عظيم، دليل على ذم كل إنسان ما مهما كان هذا الإنسان للعموم خاض في أمر لا يعلمه. وكذلك هداية أخرى أن الذنب قد يعظم على حسب الإساءة إلى الشخص ولا وعلى حسب قدر المساء إليه. فالإساءة إلى العلماء وأهل العلم والدعوة ليست مثل الإساءة إلى غيرهم من الناس. نعم.
سبحانك هذا بهتان عظيم. قال رحمه الله: يعني تسبحون الله تعالى وتنزهونه وتتوبون إليه وتعرفون أن هذا بهتان، والبهتان هو الكذب الصريح الظلم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا.
هنا هداية أيها الإخوة، عندما يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، قال الإمام مالك: من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة قتل، لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. وقال أصحاب الشافعي: من سب عائشة أدب كما في سائر المؤمنين. وسنذكر بعد قليل أيضا قول الإمام أحمد في ابن حنبل في هذا الشيء. نعم.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. قال رحمه الله: ينصحكم ويخوفكم لا تعودوا لمثل هذا أبدا حتى لا تقعوا في الإثم. ويبين الله لكم الآيات، أي في مثل هذه الآيات، لعلكم تعقلون وتفهمون الأحكام.
طبعا أيها الإخوة، نذكر بعض الهدايات أو بعض الفوائد في الآية السابقة. فائدة: علق الله مس العذاب العظيم بثلاثة أمور. علق الله مس العذاب الأليم بثلاثة أمور. الأمر الأول: تداوله فيما بينهم بألسنتهم، أي لهم عذاب عظيم بسبب أنهم يتداولون هذا الشيء باللسان، وكما ذكرنا وإلا في القلوب منكرة لذلك. الأمر الثاني: التحدث به دون أدنى علم يؤيده، ما عندهم علم بهذا الشيء إنما يتحدثون به، فلذلك لهم عذاب عظيم. والأمر الثالث: حسبانهم ذلك أمرا سهلا هينا، والحال أنه عند الله عظيم. إذن علق الله مس العذاب العظيم بثلاثة أمور: تداوله فيما بينهم بألسنتهم فقط دون قلوبهم، التحدث بهذا الأمر دون أدنى علم يؤيده مجرد الظن، حسبانهم ذلك أمرا سهلا هينا، والحال أنه عند الله عظيم. وأيضا نذكر هداية أخرى في هذه الآيات: وإنما وجب الامتناع على المؤمنين وحرمة التكلم في الإفك لعدة أمور. وجب الامتناع، أن يمتنع المؤمنون عن الكلام، وأن هذا أنه يحرم التكلم بالإفك لعدة أمور. الأمر الأول: لا فائدة مرجوة من وراء هذا الكلام، ما أحد يستفيد شيء إلا أن يكسب لنفسه الإثم وكثرة الغيبة والكلام في الناس. الأمر الثاني: الكشف عن عورات المسلمين يجب غضب الرب، هذا أمر خطير، بات الله يستره فيفضحه بعض الناس، هذا أمر خطير جدا. لا تكشف عورة مسلم أو امرئ فيكشف الله عورته. الأمر الثالث يا أيها الإخوة: إشاعة الفاحشة أمر محرم الأصل فيها، فكيف يليق بالمسلم أن يشيع فاحشة أو يشيع الفاحشة في إنسان عظيم عند الله؟ كذلك ستر قبائح الناس أمر محمود، ينبغي للإنسان أن يستر القبيح من الناس ولا يكشفه للآخرين. كذلك أيها الإخوة، سبب الإفك لأم المؤمنين عائشة وأبويها إيذاء لا يوصف، وأيضا سبب ذلك إيذاء لمن؟ للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. يا
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قال رحمه الله: أيها الإخوة، في الآية السابقة التي سبقتها ويبين الله لكم الآيات. الآيات العلامات، وتنقسم الآيات إلى قسمين. القسم الأول آيات كونية كما ذكرنا، وهي ما خلقه الله في الكون وقدر كالليل والنهار والشمس والقمر، وآيات شرعية لا تتبين وتظهر إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. أيضا لنا هداية في قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول تحريم إشاعة الفاحشة بين أهل الإيمان، وأن هذا الأمر محرم. الأمر الثاني بيان عاقبة من أشاع الفاحشة في الذين آمنوا. الأمر الثالث بيان صفة من صفات الله، وهي صفة العلم، أن الله يعلم أنهم كاذبون في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى بعد ذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد شديد لمن يحرص على إفشاء الفاحشة، ويدخل في ذلك الذين يدعون إلى تبرج النساء، فإن ذلك دعاية إلى فشو الفاحشة وشيوعها. وكذلك الذين يدعون إلى سماع الغناء، فإن سماعه مما يسبب الوقوع في الفاحشة. وكذلك الذين يدعون إلى خروج النساء واختلاطهن بالرجال وإلى مزاحمتهن، كل ذلك من أسباب فشو الفاحشة. فالذين يدعون إلى ذلك يدخلون في هذه الآية، أي أنهم يحبون أن تنتشر وتشتهر الفاحشة. والفاحشة هنا هي فاحشة الزنا أو مقدماته، وسميت فاحشة لفحشها وقبح اسمها وقبح فعلها، تستفحشها النفوس وتستقبحها.
هنا أيها الإخوة نذكر قول للإمام القرطبي عليه رحمة الله في تعريف الفاحشة، فيقول الإمام القرطبي: الفاحشة هي الفعل القبيح المفرط القبح. وقيل، يتكلم القرطبي عليه رحمة الله فيقول: وقيل الفاحشة في هذه الآية القول السيء. قيل الفاحشة هي القول السيء. إذا انتشرت الفاحشة فإن هناك واجبات فرضها الله على المجتمع حين ورود الفاحشة وحين ورود الشائعة، نذكرها حتى نحترس منها. واجبات فرضها الله على المجتمع حين ورود الشائعة أو الفاحشة بينهم. من هذه الواجبات، وهذه ينبغي لكل طالب علم ولكل مؤمن ومؤمنة أن يتقيد بها، أولاً حسن الظن ببعضنا، أن نحسن الظن بعضنا ببعض رجالاً ونساء صغاراً وكباراً، لأن الله يقول: لولا إذ سمعتموه ها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً. الأمر الثاني من الواجبات التكذيب المباشر الصريح، إعمال البراءة الأصلية، وقالوا هذا إفك عظيم، ينبغي مجرد ورود الفاحشة أو ورود الشائعة أن نكذب مباشرة وصريحة لهذا الشيء، لأن نحن عندنا براءة أصلية أن المؤمن أنه الأصل أنه إيش؟ أنه بريء من هذه الأمور. الأمر الثالث من الواجبات طلب الدليل والبرهان ممن يشيع الفاحشة، أن نطلب منه الدليل، نقول: أين دليلك؟ أين برهانك على هذه الفاحشة؟ لأن الله يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الأمر الرابع التروي وتقليب الأمر والنظر في العاقبة وترك العجلة، وما أهلك الناس إلا العجلة في الكلام والحكم. لو تروى الإنسان في أي أمر سمعه ما انتشرت الفاحشة أبداً ولا الشائعة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون. إذن أيها الإخوة هناك أربع واجبات ينبغي فرضها الله على المجتمع حين ورود الفاحشة، ينبغي لكل طالب علم ولكل مسلم أن يتقيد بها: حسن الظن ببعضنا، التكذيب المباشر الصريح، إعمال البراءة الأصلية، طلب الدليل والبرهان ممن يشيع الفاحشة، التروي وتقليب الأمر والنظر في العاقبة وترك العجلة في الكلام والحكم. اقرأ.
قال رحمه الله: والفاحشة هنا هي فاحشة الزنا أو مقدماته، وسميت فاحشة لفحشها وقبح اسمها وقبح فعلها، تستفحشها النفوس وتستقبحها. والله تعالى قد حرم الفواحش في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان الزنا مثلا خفيا فهو مما بطن، ومقدماته الظاهرة تكون مما ظهر، والتبرج والسفور ووسائل ذلك، ونشر الصور سواء في الصحف أو في الأفلام أو في الأشرطة ونحوها إذا كانت صورا فاتنة، ذلك كله من إشاعة الفاحشة. فالواجب أن المسلمين جميعا يحرصوا على حماية أنفسهم وحماية إخوانهم من هذه الفواحش ومن تمكنها وظهورها، وأن يحرصوا على حماية وصيانة أعراضهم وأعراض إخوانهم وأخواتهم، وأن يحرصوا على صيانة المؤمنات وحفظهن عن أن يظهرن أو يبرزن مما يكون سببا في انتشار فشو الفواحش، وذلك لأن ظهورها سبب للعقوبات وكثرة الأمراض التي لم تكن في الأمم السابقة كما ورد ذلك في الحديث، وسبب في منع الخيرات ومنع البركات. فالذين يحبون أن تشيع هذه الفواحش لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي يجب أن يعاقبوا في الدنيا بما يزجرهم ويمنع أمثالهم، إما بالتعزير أو بإبطال شبهاتهم والرد عليهم وتفنيد أقوالهم وأكاذيبهم. وقد يكون العذاب في الدنيا من الله تعالى بأن يفضحهم ويظهر مساوئهم وأسرارهم التي يكنونها.
هنا أيها الإخوة فائدة، كأن الشيخ عليه رحمة الله بيننا الآن، كأنه يقول: يا أمة الله كوني حرة بتمسكك بدينك وبحجابك، ولا تتبعي أصحاب الهوى وأصحاب الفواحش، فإنهم إنما يريدون في إطلاق كوني حرة أي أن تتركي العفاف وأن تتركي الستر الذي هو الأصل لك. أبونا آدم وأمنا حواء في الأصل أنهم ما يعني أنزلوا من الجنة إلا لما عصوا، فكانت هذه المعصية أن كشف عنهم الستر الذي كان عليهم، فتكون المرأة الفتاة المسلمة حرة بتمسكها بدينها. وكأن الشيخ الآن بيننا يؤصل لنا هذه المسألة تأصيل. نعم يا
قال رحمه الله: وقد يكون العذاب في الدنيا من الله تعالى بأن يفضحهم ويظهر مساوئهم وأسرارهم التي يكنونها ويكيدون بها للمسلمين، ويحرصون من أجلها على أن يتمكنوا من شهواتهم المحرمة، فالواجب أن يفضحوا حتى يكون ذلك من عذاب الدنيا، والله تعالى قد يعذبهم حيث توعدهم بالعذاب في الدنيا وبالعذاب في الآخرة. فإن صرحوا بالقذف فإن من عذاب الدنيا الحد، الجلد 80 جلدة، ورد الشهادة والحكم بفسقهم، وقد يعاقبهم الله تعالى.
الآن يذكر الشيخ باب العقوبات أيضا في الدنيا غير الثلاث الأمور التي ذكرناها في الجلد. نعم.
فإن من عذاب الدنيا الحد، الجلد 80 جلدة، ورد الشهادة والحكم بفسقهم، وقد يعاقبهم الله تعالى بعقوبات ظاهرة في الدنيا بمرض شديد أو خفيف أو فقر أو فاقة أو شلل أو موت عاجل أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات وما أشبه ذلك، عقوبة لهم على فعلهم هذا وعلى حرصهم على أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. عذاب الآخرة يدخل فيه عذاب القبر وعذاب البرزخ وعذاب النار وما يكون بعد الموت من أنواع العذاب.
سبحان الله أيها الإخوة، الشيخ هنا يؤصل مسألة عظيمة، وهي أنه ما ينتشر الفقر بين الناس إلا بسبب شيوع الفاحشة، وما يضيق الناس عليهم الرزق وما يضيق عليهم قلة ويكون عندهم قلة المال أو قلة اليد أو الحاجة إلا بسبب انتشار الفاحشة. فكلما تمسكوا الناس بدينهم كلما أعطاهم الله وفتح عليهم أبواب من السماء وفتح عليهم أمور وأشياء عظيمة في الأرض، لكن إذا انتشرت الفاحشة ورضي الناس بها ونظروا إليها ولم يغيروا، يبدأ أول ما يبدأ فيهم الفقر والعوز والعياذ بالله. نعم يا
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: الله يعلم حقائق الأمور وأنتم لا تعلمون، أي أنكم يا من خطتم في هذا الأمر تقولون بغير علم، والله عليم ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأنتم لا تعلمون ذلك، فلا تقولوا إلا بعلم، ذنبهم عظيم، يدخلون في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته.
هنا هداية يا أيها الإخوة نذكرها في هذه الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. في هذا دليل أن العباد لا يستوجبون على الله شيئا، وأن الفضل لله، فإن أعطى الهداية فبعض فضله، وإن وهب النعم فبعض كرمه. وقال بعض العلماء أن المقصود من هذه الآية أن ننبه طائفتين منهما، الطائفة الأولى التي تكلمت في أم المؤمنين عائشة زورا وبهتانا، أي أتتكلمون في الناس وتتهمون أعراضهم كأنكم تزكون أنفسكم، والطائفة الثانية أن ينبه مستقبل الناس ألا يتكلموا في أعراض الآخرين. نعم يا.
ثم يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني إذا عاقبكم، وأن الله رؤوف رحيم.
تلحظون هنا أيها الإخوة، ختمت الآية بقول وأن الله رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، لنا معها هداية. نلحظ أن هناك أن الله جمع بين الأخص من حيث المعنى والأعم، أن الله جمع في ختام الآية بين الأخص من حيث المعنى والأعم، فالرحمة اسمعوا أعم من الرأفة، الرحمة عامة أعم من الرأفة، فكل رأفة رحمة وليس كل رحمة رأفة، لأنها أي الرأفة رحمة من نوع خاص تقتضي زيادة في الرحمة وعناية به، تقتضي زيادة في الرحمة وعناية به. نعم يا.
قال رحمه الله لولا أنه ستر عليكم وعفى عنكم ورتب عليكم هذه العقوبة الدنيوية لفضحكم ولعاقبكم، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم. والآيات التي بعدها خطاب للمؤمنين، وفيها أيضا ذكر لهذه الواقعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
هنا أيها الإخوة قال بعض أهل العلم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نلحظ يا أيها الذين آمنوا أن الله يستفتح الآيات بنداء يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا النداء يتضمن أحد ثلاثة أمور يا أيها الذين آمنوا. الأمر الأول إما أمر بمعروف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر بمعروف، أو نهي عن منكر كما في قول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أو أن يجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن هذه فائدة، وأيضا نذكر هداية وفائدة أخرى في قوله لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال بعض أهل العلم هذه الآية، واسمعوا يا طلاب العلم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه الآية جمعت النهي عن جميع الشرور، فكل الشرور مبدأه من الشيطان، وسبيل الوقوع فيه يكون بوسوسة الشيطان، فمن وفقه الله وعصمه من وسوسة الشيطان ومتابعته فقد أفلح وفاز فوزا عظيما. كذلك نستفيد هداية في هذه الآية أن في هذه الآية أمران، الأمر الأول أن الشيطان داعية الردى والمحبب في سبيل الغي والهوى، هذه لابد أن يستقر في قلب كل واحد أن الشيطان أصله داعية الردى ويحبب في سبيل الغي والهوى. والثاني أن الله سبحانه أطلع العباد على عاقبة دعوة الشيطان وأنه سيتبرأ منهم، وقال إني بريء، فسيتبرأ الشيطان من هذه الأمور. كذلك نستفيد في هذه الآية هداية أخرى، هل البخل من خطوات الشيطان أم لا، هل البخل من خطوات الشيطان أم لا، نعم البخل من خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يأمر به بالبخل، كما في قوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال كثير من أهل العلم أن المراد بالفحشاء هنا البخل، لأن الآية في سياق الإنفاق، وإن كانت الأصح أن تكون عامة. أخيراً في هذه الآية، ما العلامة على ما يأمر به الشيطان؟ كيف أعرف أنا أن الشيطان أمرني بأمر وتمكن هذا الأمر مني؟ ما هي العلامة في ذلك؟ العلامة إذا وقع في قلبك الهم بفعل الفاحشة والمنكر، فهذه علامة أن الشيطان أمرك. إذا جاء وقع في قلبك هم أنك تأمر أو تفعل هذا المنكر أو الفحشاء، دلالة أن هذا علامة بين على هذا الشيء. في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور احفظوها. الأمر الأول، نهى الله عباده عن اتباع سبيل الشيطان، أي طريق الشيطان، نهانا الله، فينبغي علينا أن إيش؟ أن نلتزم. الثاني، بيان طبعا نلتزم بالنهي. الأمر الثاني، بيان العاقبة التي ينتهي إليها كل من اتبع الشيطان في أوامره وسبله. ما العاقبة؟ أنه سيتبع أمر الشيطان ويقوده هذا إلى العذاب العظيم. الأمر الثالث، بيان أن الله هو المتفضل على عباده، يرحم من يشاء بهدايته ويزكي من يشاء بفضله. كيف بيان الفضل أن الله متفضل على عباده؟ كيف يكون هذا الأمر؟ ها يا أخوة، من يعرف كيف نستفيد هداية أن الله يرحم عباده، أن يتفضل عليهم أن يرحمهم من هذه الآية؟ ها اتكلم لحظة يا أخوة، أنهم ما يتبعون أمر الشيطان فيرحمهم الله، أنهم لا يتبعون أمر الشيطان. نعم اقرأ يا أخي.
قال رحمه الله: والآيات التي بعدها خطاب للمؤمنين، وفيها أيضا ذكر لهذه الواقعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أن من خطوات الشيطان.
يا أيها الذين آمنوا أيضا فيها هداية، هذه الهداية يستلزم من الإنسان القول والعمل الصالح، لأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. نعم يا.
قال رحمه الله: أي أن من خطوات الشيطان قذف الأبرياء رجالا ونساء، سماها خطوات لأن الشيطان يأخذهم خطوة خطوة إلى أن يوقعهم في أكبر الكبائر. ذكروا أن للشيطان سبع عقبات يأتي إلى الإنسان بها.
الآن يذكر الشيخ عليه رحمة الله سبع عقبات يأتي بها الشيطان للإنسان. العقبة الأولى والثانية،
فأولاها الكفر والشرك.
هذه الأولى والثانية، الكفر والشرك. نعم.
فإنه المطلب الأعلى وهو أكبر ونهاية خطوات الشيطان، إذا أوصل الإنسان إليه فإنه يصير من أوليائه ويتركه، ولا يحتاج بعد ذلك أن يغويه ولا إلى أن يوسوس له. لكن إذا عجز عن أن يوقعه في الكفر أوقعه في خطوة أقل منها ولكنها أيضا كبيرة، وهي خطوة البدع.
هذه الخطوة الثالثة، الأولى الكفر، الثانية الشرك، الثالثة البدع. نعم.
ولكنها أيضا كبيرة وهي خطوة البدع، إما بدعة عقدية أو عملية حتى يخيل إليه أنه على صواب. والبدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، وذلك لأن المعاصي يمكن أن يتوب منها، وأما البدع فإن صاحبها يستحسنها ويتشبث بها ولا يتركها إلا أن يشاء الله.
لماذا يا أخوان؟ لأن البدع من باب الشبه، الشهوة ممكن يتوب منها الإنسان، لكن الشبهة صعب جدا. إذا انقدحت شبهة في قلب إنسان أو في ذهنه أو في عقله، يصعب أن يتركها هذا الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عجز عن هذه الخطوة أوقعه في خطوة أخرى أقل منها، وهي كبائر الذنوب والمحرمات.
هذه الخطوة الرابعة، كبائر الذنوب، الخطوة الرابعة. نعم.
وهي كبائر الذنوب والمحرمات التي توعد الله عليها بوعيد غضب أو عذاب أو لعنة أو نفي إيمان أو نحو ذلك. قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإذا عجز عن إيقاعه في الكبائر انتقل إلى خطوة أخف منها، وهي أن يوقعه في صغائر الذنوب.
هذه الخطوة الخامسة، صغائر الذنوب،
وهي أن يوقعه في صغائر الذنوب ويزينها له، فإذا أصر عليها أصبحت من الكبائر، فإن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. فإذا عجز عن هذه الخطوة انتقل إلى خطوة أخف منها، وهي أن يزين له الانهماك في المباحات.
الخطوة السادسة، الانهماك في المباحات، أن يتزين له وينهمك ويتوسع كثيرا في المباحات.
أن يزين له الانهماك في المباحات والتوسع فيها حتى ينشغل بها عن القربات ويكسل عن المنافسة في الطاعات. فإذا عجز عن هذه الست كلها ما بقي إلا خطوة واحدة،
الخطوة السابعة،
وهي أن يسلط عليه أولياءه وجنوده وأعوانه يؤذونه ويشتمونه ويقبحون سيرته ويوصلون إليه ما يقدرون عليه من الأذى. فهذه من خطوات الشيطان، فتسليط الأعداء عليه هذا أمر لا بد منه، ولكن عليه أن يتحمل ويصبر، فإنه لو سلم من هذا أحد لسلم منه الأنبياء.
أقول بعد ذلك أيها الإخوة، حري بطالب العلم أنه جاءته الآن كلمة أن يتكلم بها في المساجد، سبع خطوات من خطوات الشيطان ذكرها الشيخ هنا، يستطيع طالب العلم أن يحفظها ويلقيها ككلمة في مسجد أو في بين أهله أو في مجتمع معين فيستفيد منها، وأيضا يفيد الشيخ في قبره بعلمه بهذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله، يقول تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
هنا أيها الإخوة لنا هدايات مع هذه الآية، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أن الآية أيها الإخوة فيها منهج تربوي لمن أراد أن يعلم أو يربي غيره، فإنه ينبغي لمن أراد أن يعلم أو يربي غيره أن يجمع في النهي بين أمرين، احفظوا هذا الشيء، وهذا يستفيدها الأب مع ابنه، وأيضا الداعية مع المدعو، والشيخ مع طلابه، أو الزوج مع زوجته. فإنه ينبغي لمن أراد أن يربي أو يعلم غيره أن يجمع في النهي عن شيء بين أمرين، إذا نهيت إنسان عن شيء فاجمع له بين أمرين. الأمر الأول، حدد له الشيء الذي تنهاه عنه، أن يحدد له الشيء الذي ينهاه عنه. أردت أن تنهاه عن الغنى، حدد له هذا الشيء. أردت أن تنهاه عن النظر الحرام، حدد له هذا الشيء. الأمر الثاني، أن يبين له عاقبة الشيء الذي نهى عنه، بين له عاقبة الغنى، بين له عاقبة النظر الحرام وما يقول له الإنسان بعد ذلك. فإنك مع من تربي إذا استطعت أن تأتي بهذين الاثنين فهذا أمر عظيم. أحدد الشيء الذي تنهاه للمنهي عنه وبين له عاقبة هذا الشيء، فذلك يا كرام أبلغ في التربية والتوجيه والتعليم. هذا الأمر يكون بليغ وأبلغ في قضية التربية والتوجيه والتعليم. الآن أيها الإخوة نقول، نقف لكم مع هداية، وهي وسائل الشيطان للوصول إلى غايته من الإنسان في عدة أمور. وسائل الشيطان للوصول إلى غايته من الإنسان تتمثل في عدة أمور. الأمر الأول أذكرها سريع، إنساؤه ذكر الله، أن الشيطان ينسي الإنسان ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الوسيلة الثانية، تزيين الباطل، الشيطان يزين لهذا الإنسان الباطل، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. الوسيلة الثالثة التي يتخذها الشيطان في الإغواء، وعده ووعيده، كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار. الأمر الرابع، من الوسيلة الرابعة للشيطان، أمره بالفحشاء والمنكر، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بعد أن عرفنا وسائل الشيطان للوصول إلى غايته في الإنسان، ينبغي لنا أن نعرف وسائل التحصين من الشيطان. ما هي وسائل التحصين من الشيطان؟ تتمثل في عدة أمور. الأمر الأول، تحقيق العبودية لله باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. إذا حققت يا عبد الله العبودية فإنه لا يستطيع الشيطان أن يصل لك، فهذا حصن حصين لك. الثاني، عدم اتخاذ الشيطان وليا من دون الله. الأمر الثالث، الوسيلة الثالثة في التحصين، عدم التشبب الشيطان في الأمور التي يفعلها الشيطان. من هذه الأمور التي يفعلها الشيطان وألا نتشبب به التبذير، أيضا الكبر، أيضا العجلة في الأمور، إياكم إياكم، لأن هذا من مما يفعله الشيطان، العجلة في الأمور. كذلك استعمال يد اليسرى في الأكل والشرب. كذلك من وسائل الشيطان وما يفعله الشيطان الجلوس بين الظل والشمس، لأن ذلك مجلس الشيطان كما في الحديث، فلا نتشبب بالشيطان في ذلك. كذلك من وسائل التحصين من الشيطان ذكر الله في كل حال، من الأحوال خاصة أذكار الصباح والمساء، عند النوم نذكر الله، عند الاستيقاظ، عند جماع الرجل لزوجته، عند الدخول والخروج من المنزل، عند بداية الأكل، عند الشرب وبعده. فإذا ذكرت الله في كل حال كان هذا لك حصر من الشيطان. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله، يقول تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن الفحشاء الرمي والقذف للأبرياء ذكورا وإناثا، وسمي فحشاء لأنه مما يستفحش ويستقبح من الأفعال، فهو قول منكر وفاحشة كبيرة.
الآن يا أيها الإخوة، طبعا هذا الشيخ ذكر الفحشاء، تعريف المنكر، المنكر هو كل قول أو فعل يحكم الشرع بقبحه أو بعدم جوازه وهو ما فرط قبحه، هذا هو المنكر. كل قول أو فعل يحكم الشرع بقبحه أو بعدم جوازه. نعم.
قال رحمه الله: ثم كذلك المنكر الذي يدعو إليه الشيطان هو كل أمر فيه معصية لله تعالى، وسمي منكرا لأن النفوس الأبية والفطر المستقيمة تنكره وتستبشعه وتستقبحه، فالشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر ويزينها للناس. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يمتن على عباده بأنه الذي حفظهم ووفقهم وسددهم وحماهم أن يخوضوا في شيء من المنكر أو يفعلوا شيئا من المعاصي، فلولا أنه تفضل بحمايته عليهم ولولا أنه تفضل لضلوا. ما زكى منكم من أحد،
ما يعني زكى، ما زكى هنا هداية، أي ما اهتدى ولا أسلم. ما زكى أي ما اهتدى ولا أسلم، وقيل ما زكى أي ما صلح، ما زكى أي ما صلح. نعم.
قال رحمه الله: يعني ما تطهر منكم أحد من الأدناس والمعاصي، بل إن الله تعالى حماكم وحفظكم عن هذه المعاصي التي تدنس الأعراض وتسيء السمعة وتقدح في العدالة والديانة، فإذا وفق الله تعالى المؤمنين وحفظهم عنها زكوا وتطهروا وابتعدوا عن الشرور، وإذا خذلهم وخلى بينهم وبين أعدائهم فإنهم يخوضون في تلك الذنوب التي تدنس أعراضهم وتجلب لهم سمعة سيئة. فالتزكية هنا ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني ما سلم من الخبث والشرور والمنكرات ونحو ذلك إلا من شاء الله تعالى، يعني ما سلم من الخبث والشرور والمنكرات ونحو ذلك إلا من شاء الله تعالى أن يزكيه. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء.
إذن نستفيد من ذلك أن الشيخ عليه رحمة الله يرى في تفسيره ما زكى أن لها معنيان، المعنى الأول التطهير، هذا المعنى الأول وفصله، والمعنى الثاني الآن يذكره وهو
قال رحمه الله: قد يراد بالتزكية هنا أنه يطهرهم،
هذا الأول. نعم.
يزكي من يشاء، وقد يراد بالتزكية المدح.
إذن أمران: التطهير والمدح،
أي يمدحهم ويثني عليهم، وذلك لأنهم أهل لذلك حيث إنهم طهروا أنفسهم، فتطهير النفس من الذنوب يسمى تزكية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني من طهر نفسه عن الأدناس ومساوئ الذنوب ومفاسدها، فالله تعالى هو الذي يزكي، ولا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا تمدحوا أنفسكم وتثنوا عليها بشيء غير حقيقي، فالفضل لله تعالى. ثم أخبر بأن الله سميع عليم لأقوالكم وعالم بأعمالكم.
سميع عليم هنا صيغة فعيل، وهي دالة على المبالغة، دالة على المبالغة. ولنا هداية أيها الإخوة نذكرها في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته. قال بعض العلماء وصف الله الهداية والاستقامة بكونها رحمة. لماذا؟ لأن العبد يرحم فيها في الدنيا والآخرة إذا اهتدى واستقام. أما في الدنيا فلأن صلاح الأمور بالاستقامة يكون، وأما في الآخرة فبالنجاة من عذاب الله وعقوبته، وذلك يا طالب العلم إنما يكون بالتزام شرعه والبعد عن حدوده ومحارمه. نعم.
قال رحمه الله: أما قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فذكرنا أنها نزلت في أبي بكر.
طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري كما في حديث عائشة في الإفك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يأتل أي لا يحلف، وكان أبو بكر قد حلف ألا ينفق على مصطح، ولما نزلت كفر عن حلفه وأعاد إليه النفقة، وذلك لأن مصطح كان من المستضعفين ليس عنده مال ولا يقدر على كسب. وصفه الله تعالى هو وأمثاله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى.
هنا يحسن أن نذكر قول ابن تيمية، يقول ابن تيمية في هذه الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. نعم.
قال رحمه الله: كان له قرابة من أبي بكر كأنه ابن خالته أو نحو ذلك. أولو القربى والمساكين كان أيضا من المساكين المستضعفين والمهاجرين من مكة إلى المدينة، فله ثلاثة حقوق:
الأول
حق القرابة، وحق المسكنة، وحق الهجرة.
نعم. يبدأ الشيخ أن يفصل فيقول:
فحق القرابة قد يكون خاصا بأبي بكر، وحق الهجرة وحق المسكنة عليه وعلى غيره، جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار يرفقون ويرحمون المساكين والمهاجرين، يعلمون أن المساكين لهم حق المسكنة على إخوانهم الذين أعطاهم الله تعالى خيرا وأغناهم من فضله وخولهم وسددهم وأنعم عليهم، سواء كانوا من المتقدمين كالأنصار الذين عندهم أموال وفائض خير، أو أنهم من المهاجرين الذين يسر الله تعالى لهم أسباب الرزق. كان أبو بكر رضي الله عنه قد ترك أمواله بمكة، ولكنه كان يحسن التصرف ويقدر على التكسب، فكان يذهب إلى السوق ومعه شيء يسير من المال فيشتري فيه ويبيع ويتكسب من ذلك، ويحصل على قوت له ولعياله.
وهنا فائدة يا أيها الإخوة، بالذات طالب العلم ألا يعتمد على غيره. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ترك أمواله في مكة، فلما جاء إلى المدينة كان بنفسه يذهب إلى السوق ويعمل ويشتغل. نعم.
قال رحمه الله: فكان يذهب إلى السوق ومعه شيء يسير من المال فيشتري فيه ويبيع ويتكسب من ذلك، ويحصل على قوت له ولعياله، ويحصل على زيادة على ذلك يتصدق منه وينفق على ذوي الحاجات، ويعطي المساكين وينفق في سبيل الله، ولا يخص نفسه بشيء زائد عن إخوانه المسلمين، وكان دائما سباقا إلى الخيرات رضي الله عنه.
الآن يتبين لنا قوة حفظ الشيخ عليه رحمة الله، فيبدأ يسترسل في فضائل أبي بكر فيقول:
قال رحمه الله: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مرة الحاضرين: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. ثم قال: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. ثم قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: ما اجتمعنا في مسلم إلا دخل الجنة.
طبعا هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله: وذكر أنه خرج مرة ومعه رغيف فرأى مسكينا يتكفف فأعطاه ذلك الرغيف، فصار ذلك الرغيف صدقة، والصدقة يضاعفها الله تعالى أضعافا كثيرة. وكان أيضا كثير النفقة. يقول عمر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالصدقة فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقا له يوما من الدهر، فأتيت بنصف ما عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ فقلت: تركت لهم مثله. وإن أبا بكر أتى بكل ما عنده، فقال: ما تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر: فقلت: والله لا أسابقه أبدا، يعني أنني ما سابقته إلى شيء إلا تفوق وسبقني.
طبعا هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده في فضائل الصحابة، فذكره الألباني في موسعته في العقيدة عليه رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله: فكان ينفق على قريبه هذا، وينفق أيضا على غيره من المساكين ومن المهاجرين تبرعا منه، لأنه يعرف أن ربه سبحانه وتعالى سيخلف عليه ما أنفق، وسيقبل ذلك منه ويضاعفه، سيما وقت المجاعة ووقت الشدة، فإنه إذا أنفق في ذلك الوقت كان ذلك أكثر أجرا. وتمر بالمسلمين في أول الهجرة شدائد ومحن وفتن وجوع وجهد، فالذين يتصدقون في تلك الحالة يكون أجرهم مضاعفا أضعافا كثيرة، وقد فضل الله تعالى هؤلاء المجاهدين على غيرهم، وكذلك المهاجرين والمتصدقين. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. قيل إن الفتح هنا هو صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني من الذين أسلموا بعد ذلك وأنفقوا وقاتلوا، فأجر الأولين أنفع، سيما المهاجرين الأولين، سيما أبو بكر رضي الله عنه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر.
طبعا هذا الأثر أخرجه الترمذي في سننه وابن ماجه وصححه الإمام الألباني.
قال رحمه الله: ولما وقع بينه وبين بعض الصحابة شيء من الغضب والسباب ونحوه غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. ففي بعض الأحاديث أنه كان بين أبي بكر وعمر شيء من السباب، فندم أبو بكر فجاء إلى بيت عمر ليسترضيه فلم يجده، فجاء وهو شديد الأسف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينه وبين عمر، وندم عمر أيضا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف كل منهما أنه هو الخاطئ، فقال عمر: أنا الذي أخطأت عليه فليسمح لي. وقال أبو بكر: بل أنا الذي أخطأت فليعفو عني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لأبي بكر ويقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أبا بكر، إني قلت لكم إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بأهله وبماله. يقول الصحابي: فما أوذي بعد ذلك أبدا.
طبعا هذا الأثر من حديث أبي الدرداء ذكر في مسند الشاميين للطبراني في بتحقيق حمد السلفي. نعم.
قال رحمه الله: فالحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه مدحه الله تعالى في هذه الآية بأنه من أهل الفضل والسعة، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة.
طبعا أولو المقصود أصحاب، والفضل هنا فضل الدين وهو الاستقامة على طاعة الله.
قال رحمه الله: وهذه تزكية من الله تعالى ومدح له، لا يدركه فيها غيره ممن جاءوا بعده. أولو الفضل إما أن يراد بذلك أن الله فضله على غيره وزكاه وقدمه، أو أن يراد بالفضل التفضل، يعني كونه ينفق ويعطي ويتفضل ويجود بما أعطاه الله تعالى من الخير. أما السعة، فيراد بها السعة في الرزق، الذين يجدون سعة في الرزق ولو كان شيئا يسيرا، فإن من وجد سعة في الرزق أطلق عليه أنه غني، إذا كان ماله فيه كفاية له وفيه زيادة خير ونحوه. وقد قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي مما وسع الله عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالسعة يراد بها التوسعة في الرزق، مما يدل على أن الله تعالى وضع في حركته البركة، مع أنه هاجر وليس معه مال، أو أمواله التي كانت معه في مكة قد أنفقها.
طبعا وقد هنا اشترى، يتكلم عن من؟ عن أبي بكر.
وقد اشترى بها المماليك الذين اعتقهم وطلب بذلك أن يزكيه الله تعالى وأن يطهر ماله. ونزل في أبي بكر قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى، وسيجنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني ينفق ماله ويدفعه في وجوه الخير ليزكيه الله أو ليزكي ماله. والمال إذا زكي فإنه تنزل فيه البركة، لأن الزكاة سميت زكاة من الكثرة، زكى المال يعني كثر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس لأحد نعمة يكافأ عليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما كان يبتغي إلا رضا الله تعالى ولسوف يرضى. وقد ذكروا أن أبا بكر كان عنده أموال طائلة بمكة، فكان يشتري العبد إذا أسلم فيعتقه، كما حصل لبلال إذ كان تحت ولاية أمية بن خلف، فلما أسلم وعذبوه اشتراه وأعتقه، واشترى غيره من المماليك وأعتقهم. وكان أبوه أبو قحافة يلومه ويقول له: إذا كنت تعتق فأعتق أناسا أقوياء يحمونك وينصرونك. فيقول: إن حمايتي أريد، أي أن الله تعالى هو الذي ينصرني ويحميني. والحاصل أن الله تعالى وصفه في هذه الآية بأنه من أهل الفضل ومن أهل السعة، والآية نزلت بلفظ الجمع ليدخل فيها أبو بكر وغيره، فهناك كثيرون غيره اتصفوا بأنهم من أهل الفضل والسعة. وقوله تعالى: أن يؤتوا أولي القربى، نزل في مصطح، ولكن الآية ذكرت بلفظ الجمع ليحث على صلة ذوي الحاجات سواء كانوا أقارب أو غيرهم. ولكن إذا كان قريبا اتصف بهذه الصفات الثلاث فكان له حق بكل صفة، وإلا فله حق في الصفتين، صفة المسكنة وصفة الهجرة. ونقول كذلك أيضا في صفة المسكنة: ولو لم يكن من المهاجرين فإن له حق على إخوانه المسلمين. والمسكين هو الذي دخله أقل من كفايته، أي تلحقه حاجة، فله حق على أولي السعة وأولي الفضل. وصف الله هؤلاء المستحقين بهذه الصفات الثلاث، وكل صفة منها صفة خير. الصفة الأولى القرابة، وذلك بلا شك يختص بذوي الحاجة منهم، مع أن القرابة لهم حق الصلة ولو كانوا أغنياء، وليس ذلك خاصا بإيتائهم من الأموال، بل صلتهم وزيارتهم ومحبتهم ونصحهم وإيثارهم وتعليمهم وما أشبه ذلك. قال الله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني أعطهم حقوقهم مالية أو معنوية. وجعل الله تعالى لهم حقا مع الحقوق العشرة في آية سورة النساء، وهي قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، جعله في المرتبة الثالثة ويلي الأبوين. وأما المساكين فإنهم يستحقون من الزكاة ويستحقون من الصدقة، لأنها صفة تغلب على ذوي الحاجة، فما يطلق المسكين إلا على ذوي الحاجات، ولذلك جعل الله الكفارات لهم في قوله: فإطعام 60 مسكينا، وفي قوله تعالى: إطعام 10 مساكين، وفي قوله: أو مسكينا ذا متربة، وفي قوله: كفارة طعام مساكين. وأما المهاجرون فسموا بذلك لأنهم هجروا بلادهم وأقاربهم وديارهم وأموالهم وأملاكهم ونحو ذلك. وأما المهاجرون فسموا بذلك لأنهم هجروا بلادهم وأقاربهم وديارهم وأموالهم وأموال
نعم يقرأ
وديارهم وأموالهم وأملاكهم ونحو ذلك، وانتقلوا إلى دار الهجرة. والحق هنا، والإيتاء يختص بالفقراء وذوي الحاجة منهم، والغالب أنهم من ذوي الحاجة، ولذلك جعلهم الله تعالى من أهل الفيء في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني يعطون من الفيء الذي ذكر في الآية قبلها: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. فلهم حق، وذلك لأنهم تركوا أهليهم وأموالهم وانتقلوا إلى هذه البلاد هربا بدينهم، فالغالب عليهم الفقر. أما من كان غنيا منهم ذا قدرة على الاكتساب فلا يدخل في المستحقين، فإن منهم من كانوا أثرياء كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ونحوهم ممن صاروا يكتسبون ويحترفون ويعملون ويتجرون، فيراد بالمهاجرين الذين ليس لهم حرفة وليس عندهم قدرة على التكسب ولا على العمل، ومنهم مصطح فهو داخل في هذه الصفة، والآية عامة له ولغيره. ثم يقول تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني إذا تصدقتم على هؤلاء وأعطيتموهم وأنفقتم عليهم مما أعطاكم الله تعالى، فإن ربكم وعدكم بأنه يخلف عليكم ما أنفقتم ويبارك لكم فيما أبقيتم ويضاعف لكم الأجر أضعافا كثيرة، فتكونون بذلك قد اكتسبتم خيرا، وقد حصل لكم خير ونفع وسعة في الرزق وأجر عند الله تعالى ومغفرة للذنوب. لما نزلت قال أبو بكر: بلى والله، أحب أن يغفر الله لي. وكل عاقل وكل مؤمن يحب أن يغفر الله يحب أن يغفر الله له، فعليه أن يأتي بالأسباب التي يكون بها من أهل المغفرة. ثم في الآية التي بعدها عاد إلى ذكر الذين قذفوا عائشة والذين يقذفون غيرها، فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
هنا أيها الإخوة يحسن بنا أن نذكر سبب النزول هذه الآية، لها سبب نزول. عن عائشة قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك رضخ من ذلك، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي إذ أوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه يأخذه شبه السبات، فبينما هو جالس عندي إذ أنزل عليه الوحي فرفع رأسه وهو يمسح جبينه صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشري يا عائشة، فقلت: بحمد الله لا بحمدك، فقرأ: الذين يرمون المحصنات حتى بلغ مبرؤون مما يقولون. هذا السبب أخرجه الإمام أحمد في مسنده. نعم.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم في الآيات التي بعدها عاد إلى ذكر الذين قذفوا عائشة والذين يقذفون غيرها، فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
هنا يحسن بنا أن نذكر من المراد بالمحصنات الغافلات المؤمنات. قال سعيد بن جبير: المراد بذلك عائشة، وسبب النزول يشهد بذلك. وقال الضحاك: بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في عائشة وعني بها كل من كان بهذه الصفة. نعم يا
قال رحمه الله: تقدم في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن الآيات نزلت في المحصنات ولا يقتصر على جنس النساء، فإن قذف الرجال كذلك، فإن للرجال حرمة كما للنساء، وإنما ذكرت النساء لأن الغالب عليهن الحياء وعدم المطالبة بحقهن، والغيرة على الرجال أن من قذف منهم فإنه سينتقم ممن قذفه ويشكوه. ويطالب بحقه، فإذا قذف رجل فإن له أن يطالب بحقه بإقامة الحد على القاذف. هذا الذي تقدم هو الحد الدنيوي.
أيها الإخوة يحسن أيضا نذكر في الآية السابقة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فائدة. وهذه الفائدة في الفرق بين العفو والتصافح. ما هو الفرق بين العفو والتصافح؟ العفو بمعنى التجاوز، يعني أن الله إذا عفى عنه فقد تجاوز عنه، وقد يكون الصفح بدون عفو، كما لو أعرض الإنسان عن هذا الاعتداء لكن قلبه مملوء على صاحبه ولم يعفو عنه. وقد يكون العفو بدون صفح أيضا، بأن يتجاوز ولا يعاقبه على ذنبه ولكنه ليس معرضا عن هذا الذنب، كما جاءت كلما جاءت مناسبة ذكره، ولهذا أمر الله بإيش؟ بالأمرين، بالعفو والصفح. وهناك أيضا فائدة أخرى في الفرق بين العفو والصفح، فقيل العفو هو المحو، العفو هو المحو وهو التجافي عن الذنب وترك المعاقبة عليه، والصفح قيل ترك التثريب أي ترك التوبيخ وهو أبلغ من العفو. اقرأ.
قال رحمه الله: هذا الذي تقدم هو الحد الدنيوي، أما هذه الآيات ففيها العقوبة الأخروية، فإذا استحيى المقذوف أن يطالب ووكل أمره إلى الله تعالى وهو يعلم أنه مظلوم ويعلم أن الظالم جبار وأنه لا يقدر على أخذ الحق منه لكونه كبيرا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، فقال: أمري إلى الله تعالى هو الذي ينتقم لي منه، ففي هذا يكون الوعيد الأخروي الذي ذكر في هذه الآيات: الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ذكرنا معنى المحصنات فيما سبق، أن المراد بهن العفيفات. المحصنة هي التي أحصنت نفسها وفرجها وحفظت عرضها ولم تتوجه إليها تهمة، بل هي معروفة بالحصانة ومعروفة بالرزانة. وفسرت المحصنات بأنهن المتزوجات، ولكن ليس ذلك مضطردا، بل من قذف عفيفة ولو لم تكن متزوجة دخل في هذا الوعيد. وصفن بأنهن غافلات، يعني أنهن في غفلة عما رمين به ولا يحدثن أنفسهن بهذا الأمر السيء، في قوله تعالى:
المحصنات. هنا أيها الإخوة، الغافلات جمع غافلة من الغفلة، والغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. فالمرأة الغافلة هي التي لم تجرب الأمور ولا تفطن لما تفطن لهن المجربات العارفات. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: المحصنات الغافلات المؤمنات.
المؤمنات ذكرنا الغافلات، المؤمنات أي المتصفات اتصافا حقيقيا فعليا بكل ما يجب أن يؤمن الإنسان به من الواجبات والمحظورات. وهنا هداية نذكرها أيها الإخوة، لماذا أخر وصف المؤمنات عن المحصنات الغافلات، فذكر المحصنات الغافلات المؤمنات، لماذا أخر هذا الوصف المؤمنات؟ قيل لأن المراد الاتصاف الحقيقي بكل ما يجب الإيمان به من المأمورات والمنهيات، وذلك يعطي فائدتين. الفائدة الأولى الاتصاف اللفظي، الاتصاف اللفظي بما يجب الإيمان به من الواجب والمحظور. والفائدة الثانية أن الذي دعاهن إلى العفة والغفلة عن الفواحش هو الإيمان. وأيضا في قوله المحصنات الغافلات المؤمنات يحسن كما وعدناكم أن نذكر قول ابن كثير، فيقول ابن كثير: وقد أجمع العلماء، وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما: أنهن كهية أي كعائشة. ونذكر أيضا هداية في قوله تعالى: المحصنات الغافلات. هل المحصنون الغافلون مثل المحصنات؟ قال العلماء: نعم، بالإجماع أن المحصنين مثل المحصنات في هذه الآية، فلا يتكلم فيهم. وأيضا نذكر هداية: ما وجه ذكر هذا وأنه خاص بالنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ لماذا ذكرت النساء فقط؟ قيل لأن القذف في النساء أكثر من الرجال، يعني كون المرأة تقذف وتتهم بالكذب أكثر من الرجال في ذلك، لذلك ذكرت المرأة وأخر الرجل في ذلك مع أن الرجل مثلها. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه شروط الإحصان: العفاف والغفلة، يعني كونهم بعيدين عما يتهمون به، والإيمان كونهم من أهل الإيمان.
إذا يذكر أن الشيخ ثلاثة شروط، العفاف، شروط الإحصان عنده ثلاثة: العفاف، الثاني الغفلة، الثالث الإيمان. نعم.
قال رحمه الله فيخرج بذلك الذي يقذف كافرا، فإن الكافر لا حرمة له. والوعيد في هذه الآيات وعيد شديد، لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا أي أبعدوا عن الخير والفضل والصلاح في دنياهم وأخراهم، فليسوا أهلا أن تقبل شهادتهم ولا أن يقربوا ولا أن يصاحبوا إلا إذا تابوا كما تقدم. فاللعن في الدنيا هو تعذيبهم بإقامة الحد ورد شهادتهم وعدم مقاربتهم ومقارنتهم أو نصرهم أو تأييدهم على شيء من ذلك، فإن ذلك إعانة على الفحشاء والمنكر. وأما لعنهم في الآخرة فإنهم يستحقون العذاب. وقد ذكرنا أن اللعن في الآخرة يدل على أن الذنب من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة إلا أن يشاء الله. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا العذاب يحتمل أنه عذاب الدنيا الجلد ونحوه، ويحتمل أنه عذاب الآخرة في البرزخ وما بعده. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يعني في الدار الآخرة، حيث إنهم كاذبون تنطق عليهم جوارحهم، فينطق اللسان ويقول أنا الذي كذبت وتكلمت بكذا وكذا، وتنطق الأيدي وتنطق الأرجل، وتشهد عليهم جوارحهم بما عملوا، كما في قول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، في قول الله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فجوارحهم تشهد عليهم في الآخرة بما عملوا عندما ينكرون ذلك، يقول لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي، فتنطق جوارحه وتتكلم بما عمل، فيقول بعدما يخلى بينه وبين الكلام سحقا لكن فعن كن كنت أجادل.
هنا أيها الإخوة لنا هداية في قوله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. في الآية أن الجزاء من جنس العمل لا بزيادة ولا بنقص، وفي قوله شهد عليهم أيضا هداية. لماذا قدم الجار والمجرور عليهم على الفاعل ألسنتهم؟ لماذا؟ قال أهل العلم لذلك هداية، وهي مسارعة إلى توضيح أن هذه الشهادة عليهم لا لهم. قدم الجار والمجرور أن الشهادة عليهم وليست لهم، فهي ضارة بهم غاية الضرر، وأيضا تشويقا إلى الفاعل المتأخر. وفي قوله دينهم أو نذكره بعد قليل، نعم يا شيخ،
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق.
دينهم الحق، دينهم المراد بالدين الجزاء، وقيل المراد به الحساب. والحق أي العدل الذي لا ظلم فيه، وهو القدر المستحق. نعم يا.
قال رحمه الله دينهم يعني جزاؤهم، دينهم يعني جزاءهم، يوفيهم الله تعالى الجزاء الذي يستحقونه، وذلك بحسب أعمالهم في الآخرة. يوفيهم الله دينهم الحق أي ما يدانون به ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
أن الله هو الحق المبين أي ذو الحق العادل الظاهر العدل الذي لا ظلم في حكمه. وقيل إنما سمي الله الحق لأن عبادته الحق دون عبادة غيره. وقال أبو السعود في إرشاد العقل السليم الحق الثابت الذي يحق أن يثبت لا محالة في ذاته وصفاته وأفعاله. هنا أيها الإخوة يحسن بنا في نهاية هذه الآيات أن نذكر بعض الهدايات، أو أكمل حتى ينتهي المقطع.
قال رحمه الله أنه لا يعاقبهم ولا يجازيهم إلا بما يستحقون، ويعترفون بأنهم أهل لهذا الجزاء الذي يجازيهم به، وأنه ما عاقبهم بأشد مما يستحقون، ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
هنا نقف بعض الهدايات في هذه الآية. كيف الجمع بين قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وبين قول اليوم نختم على أفواههم؟ قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله المراد بالختم على الأفواه بحيث لا ينكرون، ولا ينافي ذلك الختم بأن تشهد الألسن بما يضاد مراده، يعني أن اللسان يدافع عنهم ولكن يشهد بخلاف ذلك، فيصير اللسان لسانين، لسان شاهد وموافق للجوارح وهو المقصود بهذه الآية، ولسان آخر منكر وهو موافق لمراد صاحبه، فلو أنكر إنسان باللسان الذي يتابعه بإرادته نفس اللسان يشهد عليه. والحكمة والله أعلم من ذكر اللسان هنا في الآية، لأن القذف إنما حصل بماذا؟ باللسان، ولهذا قدم اللسان على الأيدي وعلى الأرجل. وأيضاً أيها الإخوة، في هذه الآية ذكر الله الألسن فيها، بينما لم تذكر الألسن في سورتي ياسين وفصلت. فما سر ذكر الألسن في سورة النور؟ قال العلماء لأن المقام هنا مقام إيش؟ قذف باللسان، فناسب أن ينطق الله هذا اللسان بالحق يوم القيامة ليكون الجزاء من جنس العمل، فالذي كان سبباً في إيذاء الآخرين يكون سبباً في إيذاء من؟ صاحبه الذي نطق به. ونذكر أيضاً من الفوائد، ما الفائدة من علم الكفار يوم القيامة بما كانوا يعملون؟ ما الفائدة من علم الكفار يوم القيامة بأن الله هو الحق المبين؟ ما الفائدة من ذلك؟ قال أهل العلم لعل فائدة هذا العلم هو انقطاع أملهم تماماً في أن ينقذهم منقذ مما هم فيه من عذاب سرمدي لا ينقطع. وأيضاً فائدة أخرى، إغلاق باب الاعتراض تماماً أمامهم، فإن الاعتراض على الشيء قد يروح عن القلوب نوعاً ما، وكذلك يبين خطأهم في قذفهم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القذف كان قذفاً باطلاً. نعم يا أخي.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم.
نلحظ أيها الإخوة في هداية في هذه الآيات، الآية الخبيثات للخبيثين، أنه قدم وصف من؟ الخبث على وصف الطيب، وقدم النساء على الرجال. لماذا؟ لماذا قدم الخبث على الطيب وقدم النساء على الرجال هنا؟ قال بعض العلماء وأهل التفسير في ذلك هداية، لأن الكلام في النبي وفي عائشة، فإذا انتفى هذا الوصف ثبت ضده، فالغرض من الكلام الاستدلال على براءة عائشة وسائر أمهات المؤمنين. الغرض من بعد ذلك كله الاستدلال على براءة عائشة. لذلك يقول بعض أهل التفسير أن هذه الآية تثبت ماذا؟ براءة عائشة رضي الله عنها وعرضها. نعم يا
قال رحمه الله، هذه الآية أيضا في فضل عائشة وفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يعني النساء الخبيثات أزواجهن يكونون مثلهم في الخبث، والخبيثون من الرجال يوفق لهم مثلهم من النساء. والطيبات للطيبين شهادة بأن عائشة طيبة من الطيبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أزكى الطيبين، ووفق الله له نساء طيبات ووفقهن له. وكذلك الواقع أن الله تعالى يرزق من كان طيبا بامرأة طيبة.
وهنا ينقدح في ذهني هداية عظيمة يا أيها الإخوة، إذا استخرت الله يا طالب العلم أو يا فلان في زوجة ما فسهلها الله لك، فحدث منها يوما ما من الأيام أمرا أنكرته في نفسك، اعلم أن هذه امرأة طيبة لأن الله سهلها لك، لأنك أنت طيب فسأل الله لك طيبة، فلا يأتيك الشيطان ويوسوس لك وتبتعد عنها، لأن هذا أمر يعني اعلم أن كل طيب له طيبة وكل خبيث له خبيثة، فما دمت أنت طيباً في نفسك وتعلم من نفسك الطيب أنك تعبد الله حق العبادة وأنك لا تؤذي المسلمين أبداً بخبث، اعلم أنك طيب وأن الله ييسر ويسهل لك كل طيب، سيما إذا استخرت الله في هذا الأمر من قبل. نعم يا
قال رحمه الله، وأما من كان خبيثا فالغالب أنه يهوى من كان مثله في الخبث، سواء خبث قول أو خبث عمل. وهناك من يقول إن الأمر أعم من ذلك، وأن الخبيثات يعني الأعمال الخبيثة إنما تكثر من أهل الخبث، وأن الأعمال الطيبة إنما تكون من أهل الطيب والصلاح، يعني الكلمات الطيبة تصدر من أهل الطيب والكلمات الخبيثة تصدر من أهل الخبث.
وهنا أيها الإخوة أيضا فائدة، حتى تختبر نفسك وتعلم من نفسك أنك طيب أو غير طيب على قول أنها الأعمال المقصود بالطيبين والطيبات أو الخبيثين والخبيثات الأعمال، حتى تختبر نفسك انظر ماذا يصدر منك، إن صدر منك كلمات طيبة وأمور صالحة اعلم أنك طيب من الطيبين، لأن ما صدر إلا عمل طيب، وإن صدر منك غير ذلك كلمات خبيثة أو حقد في قلبك تعلمه أنت أنك تحقد في قلبك أو تغل في قلبك، راجع نفسك واعلم أنه ما دام أعمالك خبيثة أن حولك استفهام وحولك أمر أنت أخطأت فيه، فلذلك ما دام أعمال خبيثة لربما أنك خبيث في نفسك بسبب هذا الشيء. نعم يا
قال رحمه الله: فهؤلاء الذين تكلموا بهذه الكلمات الخبيثة التي فيها الغي والقذف والرمي تدل على أنهم خبيثون حيث صدرت منهم هذه الكلمات الخبيثة. وأما المؤمنون فإنه لا يصدر منهم إلا كلمات طيبة، فلأجل ذلك قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني المؤمنون لم يخوضوا في ذلك وقالوا لا نظن إلا خيرا بهذا الرجل وبهذه المرأة، ولعل الآية عامة في الرجال والنساء والأعمال والأقوال.
وهذا هو الصحيح. نعم أكمل 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 أنت. طيب يا إخوان نذكر بعض الهدايات السريعة. أولا هداية في قوله أولئك مبرؤون مما يقولون، الإشارة هنا إلى الطيبين والطيبات لأنهم الأقرب في الذكر، ولأنهم الذين يأثم الخبثاء بالقول القاذف فيهم، والتبرئة لا تكون إلا لمن يرمي بالقول الخبيث. وأخيرا هدايات في هذه الآية: أولا بيان عظمة منزلة أهل البيت وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبنو هاشم، كذلك مكانة السيدة عائشة أم المؤمنين خاصة من أهل البيت. وأيضا من الهدايات أن الخطأ في أهل البيت ليس في الخطأ كالخطأ في غيرهم. ومن الهدايات التحذير من إيذاء المؤمنين عموما والمشهود لهم بالصلاح خصوصا. أخيرا أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هنا عندي كتب، إذا أردتم أن توزع أنا سأعمل مسابقة.